السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. نستعين بالله تبارك وتعالى في هذا اليوم، يوم السبت الموافق للحادي عشر من ربيع الأول عام 46,400 من هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى هذه المدينة الطيبة طيبة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونواصل درسنا في آخر ما يتعلق بالبحث في الكلام عن الصحيح. سم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه فتح المغيث بشرح ألفية الحديث في حكم الصحيحين: ولكن قد حكم عبد الحق وابن العربي السني بعدم اتصاله. وقال الذهبي: حكمه الانقطاع، ونحوه قول أبي نعيم أخرجه البخاري بلا رواية، وهو مقتضى كلام ابن منده حيث صرح بأن قال تدليس. فالصواب الاتصال عند ابن الصلاح ومن تبعه، فلا تعول على خلافه.
وهذا هو الحق والصحيح كما قلنا في لقائنا الماضي، في أن قول البخاري في صورة حديث هشام ابن عمار الذي قال فيه قال لنا هشام أو قال هشام ابن عمار وما كان نحو ذلك، هذا الحق فيه والصواب فيه الاتصال، وهو ما مشى عليه ابن الصلاح ومن تبعه كالحافظ ابن كثير في لقائنا السابق، ما احنا قرأنا في كتابه وقال أنا مع قول ابن الصلاح، تتذكرون هذا؟ تتذكرون لما قرأنا عبارة من الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث وقال أنا مع ابن الصلاح، فهذا يدخل في قوله ومن تبعه. وقال بقول ابن الصلاح أيضا الحافظ العراقي في شرحه لهذه المنظومة، فكلهم مشوا على أن هذه الصيغة حكمها إيش؟ الاتصال، وسيأتي مزيد بيان لها أيضا. ونختم به في هذا الدرس الكلام عن الصحيح، فلا نغادره إلا وقد بينا هذه المسألة إن شاء الله بيانا شافيا كافيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فلا تعول على خلافه،
يعني الصواب هو هذا الذي ذهب إليه من؟ ابن الصلاح، وذهب إليه ابن كثير، وذهب إليه الحافظ العراقي وأمثال هؤلاء، فهذا هو الحق، هذا هو الصواب، ولا تعول على خلافه. يعني الذين يقولون وهم أصحاب القول الثاني، الذين يقولون إنه حكمه إيش؟ الانقطاع، حكمه التعليق، والبخاري مدلس، لا تعول على هذا الكلام. نعم.
أحسن الله إليكم. ولا تصغي لابن حزم الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد المنسوب هنا لجد أبيه الأندلسي القرطبي الظاهري المخالف في أمور كثيرة نشأت عن غلطه وجموده على الظاهر مع سعة حفظه وسيلان ذهنه.
مخالف في الأصول وفي الفروع، ابن حزم رحمه الله عنده مخالفات في الأصول في الاعتقاد، ومخالف أيضا في الفروع. نعم. فلا تصغي لابن حزم المخالف في أمور كثيرة أنا أقولها لكم الآن في الأصول والفروع. نعم.
أحسن الله إليكم. المخالف في أمور كثيرة نشأت عن غلطه وجموده على الظاهر مع سعة حفظه وسيلان ذهنه كما وصفه حجة الإسلام الغزالي.
لا يغني مدح الناس عنك إذا كان قولك أو فعلك يخالف الأدلة، إذا كان الفعل يخالف الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الإجماع بقسميه القطعي أو الظني، لا ينفعك مدح الناس لك. العبرة بما؟ العبرة بالموافقة والمتابعة. ولهذا اختار له الناظم هذا الوصف في هذه المسألة فقال: لا تصغي لابن حزم المخالف، يعني المخالف للصحيح في هذه المسألة. جاء الشارح قال في أمور كثيرة، مو بس في هذه، المخالف في إيش؟ في أمور كثيرة وأبهمها، وأنا أزيدكم أقول لكم في الأصول والفروع. نعم، فهو في الأصول في باب الصفات جهمي، في باب الصفات جهمي. نعم،
أحسن الله إليكم. وقول العز بن عبد السلام: ما رأيت في كتب الإسلام مثل كتابه المحلى والمغني لابن قدامة إلى غير ذلك.
ولو مدحه المادحون، هذا المدح إذا مدح فيه في جانب ليس يعني صوابه في هذا الجانب معنا الذي ينتقد فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. وكانت وفاته في شعبان سنة 56 و400 عن 72 سنة، حيث حكم بعدم اتصاله أيضا.
لا عبرة به، وقد قال لكم الناظم والشارح: لا تصغي لابن حزم المخالف في هذه المسألة، وإذا كان لا يؤخذ بقوله كل من قلده فهو تبع له، فقد أخطأ في هذا من عدة وجوه، أخطأ في هذا من عدة وجوه. الأول أنه لا انقطاع أصلا في هذا من جهة أن البخاري قد لقي شيخه هشاما، بل وسمع منه. هشام بن عمار ما ذكرنا في اللقاء الماضي أنه شيخ البخاري، وذكرنا أنه قد سمع منه البخاري. طيب، إذا قال هنا البخاري قال لنا هشام أو وقال هشام بن عمار، إذا تحقق هذا والبخاري قد سمع، نعم، وليس موصوفا بالتدليس، فحينئذ ما يرويه بهذه الصيغة محمول على السماع ولا لا؟ هشام شيخه، تمام، وقد لقيه وسمع منه، ثبت اللقي والسماع. ثم إذا قال عن شيخه هذا الذي هو بهذا الوصف لقيه وأخذ عنه وسمع منه وليس هو بموصوف بالتدليس، فحينئذ هذا حكمه حكم الاتصال. ولو قال ابن منده إن البخاري مدلس، قول ابن منده قول غلط، وسيأتي إن شاء الله معنا بيانه، قول غلط، لأنه أعلم أن بعض من يضحك عليه لقلة علمه قد يأخذ بمثل هذه العبارة يتعلق بها، يقول البخاري قد وصفه أناس بالتدليس، ابن منده يقول قول ابن منده غلط. نعم، فحينئذ إيش أجيبه؟ فحينئذ يحكم الرد في الأمرين جميعا من هذين البابين. الباب الأول أن الرجل هذا وهو هشام بن عمار شيخ البخاري، والبخاري قد لقيه وسمع منه، فثبت اللقي والاتصال ولا لا؟ طيب، الأمر الثاني حينما يصفه الواصف بالتدليس، سنبين أن هذا القول قول غلط، فسلم لنا حينئذ اللقي والسماع ورد الاتهام بالتدليس، فحينئذ يكون هذا الحديث على صورة ماذا؟ المتصل. وقد قال بهذا أئمة في الفن، أئمة، الأول عندنا ابن الصلاح، ثاني ابن كثير، الثالث الحافظ العراقي. ونحن لا نقول هذا فقط بالنظر إلى مكانتهم، وإن كانت مكانتهم عالية أعلى بمرات من ابن حزم في هذا الفن، لكن نقول بناء على الأدلة التي هي معهم. نعم، والناحية الثانية أن هذا الحديث، حديث هشام بن عمار، هذه الصورة الإسنادية معروفة الاتصال، معروفة الاتصال بصريح لفظه من غير جهة البخاري، من غير جهة الإمام البخاري، فقد تابعه عليها آخرون وهو أجلهم جميعا، في هشام بن عمار. والثالث أن نقول إن كان ذلك تعدونه انقطاعا فمثله، إن كان هذه الصورة تعدونها يا هؤلاء الرهط تعدونها انقطاعا فمثلها في الكتابين غير ملحق في قسم المنقطع القادح. الجواب الثالث نقول أن من قال من هؤلاء أو تابعهم إن هذه الصورة منقطعة، نقول لو قلنا لكم هذا لكن مثلها في هذين الكتابين غير ملحقة بالانقطاع في الكتابين هذين، يعني إيش؟ يعني البخاري ومسلم غير ملحق بالانقطاع القادح. لماذا؟ لما عرفناه وتحققناه من شرطهما، شرط البخاري الذي سمعتموه وشرط مسلم قريب منه وإن كان دونه. تمام؟
نعم.
هذا هو، هذا من ناحية. تمام؟ تمام؟ واضح أحبتي؟ هذا خذوه إيش؟ الجواب ألف، الجواب ألف منا نحن، عمن؟ عن الأئمة السابقين في هذا الفن، ومنهم الذين ذكرنا لكم ابن الصلاح وابن كثير والحافظ العراقي وأيضا الحافظ ابن حجر، لكن نعد هؤلاء فقط. تمام؟ هذا ألف. الناحية الثانية باء من ابن حزم نفسه، هو يرد على نفسه. الناحية الثانية باء، ابن حزم يرد على نفسه، فنحن نطبق ما قاله عليه وإحنا مرتاحين ونسلم. اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال مع تصريحه في موضع آخر،
تصريح من؟
ابن حزم،
تصريح ابن حزم. نعم.
قال مع تصريحه في موضع آخر بأن العدل الراوي إذا روى عمن أدركه،
لأن هذا ما صرح به الحافظ ابن حزم، يقول العدل الراوي، العدل الراوي إذا روى، هات،
إذا روى عمن أدركه من العدول،
من العدول. خلونا نجعل العدل الراوي الأول من؟
البخاري.
البخاري إذا روى عمن أدركه من
العدول،
العدول هشام بن عمار عدل ولا ما هو عدل؟
بلى.
وأدركه البخاري ولا ما أدركه؟ وسمع منه ولا لا؟ لقي وسمع، ما هو فقط لقي، عدل. وأدركه البخاري وسمع منه. تمام؟ طيب هات،
فهو على اللقاء والسماع.
طيب ممتاز جدا. هات، سواء،
سواء قال أخبرنا،
سواء قال هذا العدل عمن لقيه وروى عنه أخبرنا،
أو حدثنا،
أو حدثنا،
أو عن فلان،
أو عن فلان،
أو قال فلان،
أو قال فلان. قال، ما هو قال هشام بن عمار الحديث هذا الذي أحله ابن حزم، أليس هو الذي يقول به البخاري قال هشام بن عمار؟ أجيبه، خلنا أسمع الصوت، كذلك ولا لا؟ إذن البخاري يقول قال هشام بن عمار. طيب إذا قال قال هشام بن عمار، هو عدل ولا ما هو عدل؟ طيب هشام بن عمار أيضا عدل ولا لا؟ والبخاري لقيه ولا لا؟ أدركه، أدركه وزيادة، أدركه، لقيه، سمع منه. الإدراك قد تكون أنت وياه في عصر واحد لكن لا تلتقون، نعم، وقد تكون في بلد وهو في البلد نفسها لكن لا تلتقون، يعني تمر بها وهو موجود لكن ما يكتب الله لك أن تقابله، فقد لا تلتقون لكنك أدركته، صح ولا لا؟ فهنا أكثر من الإدراك، فقد أدركه وسمع منه، صح ولا لا؟ فإذا كان عدلا وأدرك من روى عنه فهذا محمول على السماع ولا لا؟ فإذا كان محمولا عندك على السماع ثم جئت وفصلت، فلو قلت أخبرنا فلان، أو قلت حدثنا هشام بن عمار مثلا، أو قلت عن هشام بن عمار، يعني أنت البخاري لو قلت عن هذا الذي أدركته أخبرنا هشام بن عمار، أو حدثنا هشام بن عمار، أو عن فلان بالعنعنة عن هشام بن عمار، أو قلت قال هشام بن عمار، هكذا يقول، فكل ذلك محمول منه على السمع. هذا كلام من؟ كلام ابن حزم ولا لا؟ إذن نحن نأخذ منه أن البخاري عدل ولا ما هو عدل؟ هذا واحد. نطبق الشروط هذه. اثنين، نقول البخاري أدرك هشام ولا ما أدرك؟ أدرك وزيادة، أدركه، لقيه، سمع منه، أدركه يعني في عصره، لقيه، قابله والتقابه، هذا أكثر من الإدراك. ثم إيش؟ أكثر منها جميعا أنه سمع منه، ما هو هذا فوق ما ذكره ابن حزم، قال أدركه فقط، نحن نقول أدركه، لقيه، سمع منه، هذه الثلاثة كلها موجودة. ثم بعد ذلك أنت يا ابن حزم تقول بعد هذا إذا قال مثل هذا أو من كانت هذه حاله عن شيخه الذي لقيه أو أدركه، ونحن نقول أدركه وزيادة، أدركه، لقيه، سمع منه، تقول عنه إذا قال أخبرنا أو حدثنا أو عن فلان أو قال لنا فلان، فكل ذلك محمول على السماع، نقول انتهينا. قد أرحتنا يا ابن حزم، جزاك الله خيرا، أنت الذي فصلت في القضية. فحينما نطبق كلامك هذا على مثالنا هذا الذي جعلته أنت منقطعا، يستقيم ولا ما يستقيم؟ أجيبوا. حينما نطبق كلامك هذا على مثالنا هذا، قال لا هشام العمار، الذي قلت أنت إنه منقطع، نطبق عليه كلامك هذا، يكون حينئذ منقطعا ولا متصلا؟ يكون متصلا. بحكم من؟ بحكمك أنت يا ابن حزم، صح ولا لا؟ فإذا أنت أرحتنا وقد حكمت على ما كان هذا صورته بأنه متصل، فالحمد لله. ولذلك قال عنه الحافظ الصخاوي، قال وهو تناقض، وهو إيش؟ تناقض. وابن حجر قال عنه هذا عجيب من ابن حزم، هذا عجيب من ابن حزم، وأنا سأقرأه عليكم في هذا. يقول قال ابن حزم، لماذا احتجت إلى القراءة؟ لماذا؟ لأن السخاوي رحمه الله حكاه، وهو الذي عبر عنه من لفظه هو، وهو واقعا كلام ابن حزم، فأنا أريد أن أسمعكموه بالحرف، هذا كلامه حكاه الحافظ في النكت. قال قال ابن حزم في كتاب الإحكام، هذا الآن كلام من؟ ابن حزم، بنصه وفصه، بنصه وفصه. قال في كتاب الإحكام، يعني في أصول الأحكام، اعلم أن العدل إذا روى عمن أدركه من العدول، إذا روى عمن أدركه من العدول فهو على اللقاء والسماع، سواء قال أخبرنا أو حدثنا أو عن فلان أو قال فلان، كل ذلك محمول على السماع منه، انتهى. قال الحافظ معلقا عليه، هنا يقول السخاوي إيش؟
تناقض، وهو تناقض.
قال فكل ذلك محمول على السماع. هناك عندنا، هنا الذي قرأ محمول على السماع منه، ونتهمني هذه الكلمة، هكذا يقول، نقله بالحرف، يقول فكل ذلك محمول على السماع منه، يعني ممن أدركته. قال الحافظ فيتعجب منه مع هذا في رده حديث المعازف ودعواه عدم الاتصال فيه، والله الموفق. واضح؟ واضح؟ أغلق الباب في هذا ولا ما أغلق؟ من الذي أغلقه؟ ابن حزم نفسه. فإذا قال الحافظ في نظمه لا تصغي لابن حزم للمخالف، ما هو مخالف لنا وللأئمة المحققين، مخالف لنفسه هو فيما كان قد قرره، اكتبوا هذا، لا تصغي لابن حزم للمخالف، تقول ليس هو مخالف للعلماء أهل الفن، بل هو مخالف نفسه فيما كان قد قرره في كتابه الإحكام في أصول الأحكام. فإذا كان مخالفا لنفسه فغيره من باب أولى، حفظكم الله. نعم. وقد استوفى الحافظ ابن حجر رحمه الله الجواب عن هذا الحديث والجواب عن جميع المطاعن في كتابه تغليق التعليق في المجلد الخامس، استوفى الجواب عن جميع المطاعن في هذا الحديث، واستوفى الكلام على طرقه في كتابه تغليق التعليق. ونحن الحمد لله أننا قد أغلقنا الباب، ما هو نحن أغلقناه، أغلقه ابن حزم الذي فتحه، ونقول فتحه لأن كل من ذهبوا إلى تضعيف حديث المعازف لا يعولون إلا على من؟ على ابن حزم، فهو الذي فتح الباب سامحه الله. وقد أخطأ في هذا خطأ واضحا، والحمد لله أننا جعلناه يغلق الباب كما فتحه، كما فتحه هو أغلقه هو. وإذا أردتم التوسع فارجعوا إلى تغليق التعليق في المجلد الخامس تجدون ذلك. ثم
أحسن الله إليكم، قال: بل وما اكتفى حتى صرح لأجل تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي.
قال ثم
أحسن الله إليكم، قال: بل وما اكتفى حتى صرح لأجل تقرير مذهبه الفاسد،
ما اكتفى بهذا يعني بالتضعيف، حتى صرح لأجل تقرير مذهبه الفاسد في ماذا؟
في إباحة الملاهي.
في إباحة الملاهي، ولا شك أن هذا مذهب فاسد كائنا من كان الذي قاله، مذهب فاسد. لماذا؟ لأنه مصادم للنصوص الصحيحة الصريحة التي لا ناسخ لها ولا معارض. ومن خالف، هذه عبارات أهل العلم أحكيها لكم بالحرف ليست عبارتي أنا ولفظي، ومن خالف النصوص الصريحة الصحيحة التي لا ناسخ لها ولا معارض يجب الإغلاظ في الإنكار عليه. من خالف النصوص الصحيحة الصريحة التي لا ناسخ لها ولا معارض يجب الإغلاظ في الإنكار عليه، يجب الإغلاظ في الإنكار عليه. الإنكار باب، ولكن التغليظ في الإنكار لما؟ لتعظيم هذا المنكر في نفوس السامعين حتى يزدجروا عن متابعته على مذهبه الفاسد، حتى يزدجروا عن متابعته على هذا المذهب الفاسد الذي قال فيه الشارح هذا الكلام. قال: وما اكتفى حتى صرح لأجل تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي بماذا؟
أحسن الله إليكم،
أعد العبارة علينا. صرح بأنه موضوع، قال موضوعه في البخاري، هذا عجب، هذا عجب، ما قال أحد أن البخاري فيه موضوعات أبد. يستحق الإغلاظ حينئذ ولا لا؟ يستحق، نعم.
أحسن الله إليكم،
إذا عظم في نفس أحد من الناس هذا الكلام الغليظ من العلماء في ابن حزم، نعم، نقول لهم انظروا لابن حزم نفسه وإلى فعله وقوله، وبعدين بعد ذلك حاكموا. أي نعم، هات.
أحسن الله إليكم، قال: بل وما اكتفى حتى صرح لأجل تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي بوضعه مع كل ما في الباب.
ما عده هذا الحديث، ليس فقط هذا الحديث، بل قال كل ما في الباب، قال كل ما في الباب. وله في هذا رسالة علقها عندكم المعلق والمحشي جزاه الله خيرا في هامش الكتاب، نعم، فقال كل ما في الباب في هذه المسألة من الأحاديث كله موضوع، حكم على كل الأحاديث الواردة في تحريم الملاهي بماذا؟ بالوضع، نعم.
أحسن الله إليكم، قال: وأخطأ، فقد صححه ابن حبان وغيره من الأئمة،
نعم،
ووقع لي من حديث عشرة من أصحاب هشام عنه.
يعني رواه عن هشام غير البخاري كم؟
عشرة
على وجه الاتصال. افرضوا أن البخاري منقطع، طيب ما تقول في العشرة تلاميذ هشام ابن عمار غير البخاري؟ عشرة غير البخاري من تلاميذ هشام يروونه عن هشام ابن عمار متصلا، خلينا في أسوأ الأحوال، وهي أن من؟ أن البخاري طريقه ما هي متصلة. طيب إذا روي من طرق عشرة عن هشام بن عمار ما يتصل أبدا، هذا عجيب، لا يقوله من عرف صناعة علم الحديث، ما يقوله من عرف صناعة علم الحديث. وزد على ذلك الصحابة، فقد رواه عدد كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، هاتي.
أحسن الله إليكم، قال: بل ولم ينفرد به كل من هشام وصدقة وابن جابر.
تمام، نعم، هشام لم ينفرد به، يعني هناك أيضا غير هشام بن عمار، تمام، إذا قلنا شيخه صدقة أيضا صدقة لم ينفرد به عن ابن جابر، بل صحابيه لم ينفرد به، فهذا الحديث على أقل أحواله مستفيض في جميع الطبقات، على أقل أحواله مستفيض في جميع طبقاته، في جميع طبقاته. فإنك إذا نظرت حينئذ إلى هذه الطبقات التي ورد بها هذا الحديث، وهي هشام بن عمار، صدقة بن خالد، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الذي قيل فيه ابن يزيد بن جابر اللي هو الأزدي أبو عتبة الشامي الثقة الشهير، نعم، إذا قلت فإنك ستجد كل واحد من هؤلاء لم ينفرد به. البخاري لم ينفرد به، تابعه 10 عمن؟ عن هشام. هشام لم ينفرد به، تابعه آخرون عن صدقة. صدقة لم ينفرد به، تابعه آخرون عن ابن يزيد بن جابر. جابر بن عبد الله لم ينفرد به، فقد تابعه عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رواية هذا الحديث. فماذا يصير هذا الحديث؟ مستفيض، 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 مشهور أو مستفيض، الذي تشاقل في جميع طبقاته، فكيف يحكم عليه بأنه حديث موضوع؟ بل وليس ذلك، بل كل الأحاديث التي وردت مثله فهي إيش؟ موضوعة. هذا مجازفة، هذه مجازفة. نعم، ثبت الآن. إذن الآن عندنا الرد عليه الذي سبق ألف، والآن باء، رده هو على نفسه. ثالثا جيم، وهو أن لو سلمنا أن طريق البخاري عن هشام منقطعة، هذا إيش؟ جيم. عندنا ألف تحته ثلاثة، ثم باء، رد بن حزم على ابن حزم، ثم جيم. لو فرضنا أسوأ الاحتمالات وهو أن طريق البخاري هشام بن عمار منقطعة، فما تقول فالعشرة الذين تابعوا البخاري عن هشام بن عمار، وما تقول عن الذين تابعوا هشام بن عمار عن صدقة بن خالد، وما تقول في الذين تابعوا صدقة بن خالد عن ابن يزيد بن جابر، وما تقول في الذين تابعوا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وضح الكلام الآن؟ فالرد على ابن حزم من كم جهة؟ من ثلاث جهات، من ثلاث جهات. بعد هذا كله يصلح أن يقول الناظم فيه لا تصغي لابن حزم المخالف، ولا ما يصلح؟ لا شك أن هذا عين الصلاح، لا تصغي إلى مثل هذا القول، هذا القول وأمثاله لا يصغى إليه. وأيضا مثله قول السخاوي إن هذا تناقض ومذهب فاسد، مذهب
فاسد،
فاسد، نسأل الله السلامة. هاتي.
أحسن الله إليكم. قال: ثم إنه كأن الحامل لهم على الحكم بالانقطاع ما يوجد للبخاري من ذلك مرويا في موضع آخر عن ذاك الشيخ بعينه بالواسطة مرة، وتصريحه بعدم سماعه له منه أخرى، ولا حجة لهم فيه.
نعم.
فقد وقع له إيراد بعض الأحاديث عن بعض شيوخه بقال في موضع وبالتصريح في آخر.
إذن هذا الوجه كم؟ الرابع. يعني لما غلقنا عليهم الباب الأول جاءوا لنا بماذا؟ بشيء آخر، بشيء آخر. ما هو؟ نحن لما قالوا مدلس بيّن أنه ما هو مدلس، وسيأتي معنا مزيد بيان، لن ندع الكلام حتى نحكمه. جئنا لهم بأن هذا ليس بتدليس. ثم بعد ذلك الوجه الثاني رد بن حزم على بن حزم في هذا، صح، وأنه إيش حكم؟ حكم الاتصال. ثم انتقلنا إلى عدم التفرد لو سلمنا أن البخاري هو الذي قال، وقلنا إن طريقه منقطعة، فسقنا المتابعات في جميع الطبقات من هشام بن عمار شيخ البخاري، نعم، بل من طبقة البخاري 10 عن هشام بن عمار، من طبقة البخاري إلى صدقة بن خالد إلى ابن يزيد بن جابر إلى جابر، فقد رواه مع جابر 10 أو نحوهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرهم ابن القيم رحمه الله تعالى. أغلق هذا الباب. طيب، جاءونا بباب ثاني، وهكذا حجة المبطل. أنت كلما أجبت له على إشكال راح جاب لك إشكال، يأتي لك ينط، يأتيك بإشكال آخر، يترك المسألة بعدما أغلقت يروح يفتح لك باب ثاني. أنت خلك نعم، وسع صدرك والحمد لله حججك موجودة، فلا يهولنك ما يقول ويفعل، اثبت بس وسيأتي إن شاء الله كسر. هذه الشبه التي يأتي بها المخالف، فحينئذ يصبح يصدق عليها قول القائل شبه تهافت كالزجاج تظنها حججا وكل كاسر مكسور. كلما أراد أن يكسر صار هو مكسور، صار هو المكسور. هات قال ثم، هذا الوجه الرابع، ثم إن كان الحامل لهم على الحكم بالانقطاع ما يوجد للبخاري من ذلك، أما قال البخاري قال لنا هشام تمام، قالوا وهذا موجود عند الإمام البخاري رحمه الله أنه يقول عن بعض شيوخه قال لنا تمام، في موضع آخر يقول إنه ما سمع منه، والرد عليهم نقول لا حجة لهم في هذا. أعد.
أحسن الله إليكم. قال ثم إنه كأن الحامل لهم على الحكم بالانقطاع ما يوجد للبخاري من ذلك مرويا في موضع آخر عن ذاك الشيخ بعينه بالواسطة مرة، وتصريحه بعدم سماعه له منه أخرى.
نعم.
ولا حجة لهم فيه، فقد وقع له إيراد بعض الأحاديث عن بعض شيوخه بقال في موضع وبالتصريح في آخر.
نعم.
وحينئذ فكل ما يجيء عنه بهذه الصيغة محتمل للسماع وعدمه.
نعم، كل ما يجيء من هذه الصيغة التي فيها احتمال السماع وعدم السماع
محتمل للسماع وعدمه.
نعم.
بل وسماعه محتمل لأن يكون في حالة المذاكرة أو غيرها.
تمام. يعني كما هو الحال في من؟ في هشام
بن عمار.
ابن عمار، هذه الصيغة إذا كانت عندنا تحتمل وتحتمل، فنحن نقول أيضا قد جاء عن البخاري في مواضع أخر أنه يقول عن هذا الشيخ حدثني عنه فلان وهو شيخه، وتصريحه بعدم سماعه منه مرة أخرى هذا لا حجة لكم فيه. لماذا؟ لأننا نحن أيضا مثلكم قد وجدناه يورد بعض الأحاديث عن بعض هؤلاء الشيوخ بقال، ويأتي بالتصريح في آخر يقول حدثنا، يقول إيش حدثنا. هذا الإشكال يحتاج له شوية وقت، أظن كأنه أحس يرجع إلى صدري. هذا البخاري الآن مثلا في صورة ما إذا قال، الآن يقول لك إنه يأتي في موضع ويقول حدثنا فلان عن هذا الشيخ، صح تمام، ويقول أنا ما سمعت منه. هو نفسه يقول البخاري يوجد عنده أنه يروي عنه بواسطة ويقول أنا ما سمعت منه. نقول له نحن البخاري نفسه قد وجد عنده مثل هذه الصورة، فيقول في بعض الأحاديث التي هي عن شيوخه قال لنا تمام، قال لنا، ثم يأتي في موضع آخر ويصرح بالسماع منه. تمام تمام ولا لا؟ هل البخاري عدل ولا ما هو عدل؟ عدل. فإذا قال قال فلان، خلونا نمشيه على قولكم إنه لم يسمع منه، فإذا صرح في الموضع الآخر من الصحيح فيقول حدثنا فلان، صادق ولا ما هو صادق؟ أعلى ما يكون فيه من الاحتمال أنه أولا ما سمعه هو، ثم بعد ذلك سمعه. هل هذا منتفي؟ هل هذا منتفي؟ أعلى ما فيه أن يكون سمعه مرة بواسطة ثم لقي الشيخ فسمعه منه عاليا، صح ولا لا؟ هذا ما هو موجود في علوم الحديث، أن يسمع العالم الحديث الواحد مرة نازلا ومرة عاليا. هذا هبوا أن واحدا منكم الآن سمع مني وذهب إلى بلاد أوروبا وحدث عني، فجاءنا من مشاهير طلاب العلم في أوروبا من المسلمين هناك يروي عنه، ثم لقيني وروى هذا الحديث عني، هل هذا مستبعد؟ ما هو مستبعد. إذن فنحن نعطيهم صورة أخرى، فأعلى ما يقال في مثل هذا أن البخاري رواه أولا بواسطة نازلا ثم رواه إيش؟ عاليا. ألا يكون هذا جوابا ولا لا؟ أجيبوني يا أبنائي. الآن تروي عن هذا الشيخ بواسطة، كتب الله لك أنك تعتمر تحج تذهب إلى مكة، وهذا المحدث في مكة لقيته فسمعت منه الحديث نفسه، أول مرة ترويه بواسطة والمرة الثانية ترويه بماذا؟ مباشرة بعلوه. هذا ما هو موجود في علوم الحديث، أن يروي الراوي الحديث بطريقين نازلا وعاليا، هذا موجود. فعلى أسوأ الاحتمالات هذا يدل عليه ما وجدناه في البخاري، أنه في مواضع يقول قال لنا أو قال فلان، ثم بعد ذلك يأتي هو بنفسه ويقول حدثنا أو سمعت. هل هو عدل ولا ما هو عدل؟ على كلام الآن بن حزم، هل هو عدل البخاري ولا ما هو عدل؟ فإذا جاءنا في الموضع الأول وقال قال، وجاء في الموضع الثاني وقال ماذا؟ حدثنا، اتصل ولا لا؟ طيب الصورة الأولى نفس المسألة، إذا قال حدثنا فلان عن هذا الشيخ، ثم جاء في المرة الثانية وقال سمعت منه أو حدثنا، ما يكون اتصل؟ يكون عاليا ونازلا، تمام؟ يكون عاليا ونازلا، فلا إشكال في ذلك ولله الحمد. نعم،
أحسن الله إليكم. وحينئذ فكل ما يجيء عنه بهذه الصيغة محتمل للسماع وعدمه.
قفوا عند هذا، كل ما يجيء عنه عمن؟ عمن يا أحبة؟ عمن؟ عن البخاري بهذه الصيغة، يعني قال هشام بن عمار، تمام؟ في غيره من الشيوخ يقول البخاري قال فلان، محتمل للسماع وعدمه ولا لا؟ محتمل ولا لا؟ طيب هات. بل
وسماعه محتمل لأن يكون في حالة المذاكرة أو غيرها.
بل وسماعه محتمل، إذا كان عدم السماع احتمال، أليس السماع احتمال آخر؟ واضح يا أحبتي أبنائي، إذا كان عدم السماع احتمال وليس بقطع، ليس قطعا، أليس السماع أيضا احتمال آخر؟ فما الذي رجح احتمالكم ولا يرجح احتمالنا؟ واضح أحبابي؟ واضح الكلام؟ طيب ما الذي يرجح احتمالكم عدم السماع ونحن احتمال السماع غير راجح؟ أليس هذا تحكم؟ نعم هو تحكم، لكن أنتم تقولون نعم لكن بدون دليل. ما دليلكم؟ نبغى نكون أقوياء يا أحبة، أريد أن نكون أقوياء في مواجهة هؤلاء أصحاب هذه الشبه. أنتم تقولون هذه الصيغة تحتمل عدم السماع وتحتمل السماع، تمام؟ إذا كان هذا ما كان بهذه الصيغة عندكم محتمل للسماع وعدمه، ونحن نقول السماع محتمل أيضا، فأنتم كيف رجحتم جانب عدم السماع؟ وإذا كان محتمل للسماع وعدمه فأنتم على عدم السماع ونحن على احتمال السماع، صح ولا لا؟ أنتم تقولون يحتمل أنه ما سمعه، ونحن نقول يحتمل أنه سمعه، فكيف رجحتم عدم السماع؟ رجحتموه بصورة احتججتم بها في الصحيح، ونحن نقضناها عليكم بصور، صح ولا لا؟ الصور التي ذكرناها قبل قليل. نعم، فإذا كنا نحن قد نقضناها بصور موجودة في الصحيح، أن البخاري يقول في بعض الأحيان قال لنا فلان، ويأتي في الموضع الآخر ويقول حدثنا فلان، يصرح بالتحديث، صح ولا لا؟ إذا كان هذا عندنا بالتصريح، بالتصريح، أفلا يحق لنا نحن أن نقول إن السماع هو الأرجح، صح ولا لا؟ لماذا؟ بارك الله فيك، لأنه ما من حجة جئتم بها في احتمال عدم السماع والاتصال إلا وقد نقضناها بما يدل على الاتصال بعد أن كان محتملا لما تقولونه، فترجح قولنا ولا لا؟ فكيف بنا ونحن في هذا الحديث بعينه، حديث هشام بن عمار، قد أثبتنا إيش؟ أنه على جهة الاتصال. هذا الجواب إيش؟ الرابع. اتضحت الصورة؟ هاتي.
أحسن الله إليكم. وحينئذ فكل ما يجيء عنه بهذه الصيغة محتمل للسماع وعدمه، بل وسماعه محتمل لأن يكون في حالة المذاكرة أو غيرها.
نعم،
ولا يسوغ مع الاحتمال الجزم بالانقطاع.
تمام، اسمعوا أحبة، ولا يسوغ مع الاحتمال الجزم بالانقطاع، صح ولا لا؟ ولا الاتصال. هات.
ولا يسوغ مع الاحتمال الجزم بالانقطاع، بل ولا الاتصال أيضا، لتصريح الخطيب كما سيأتي بأنها لا تحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه لا يطلقها إلا فيما سمعه.
نعم، إذن لا يسوغ مع الاحتمال الجزم بالانقطاع ولا
الاتصال.
الاتصال ماشي، ماشي. طيب هذا وجه آخر خامس، هذا وجه آخر خامس، لا يسوغ مع الاحتمال الجزم بالانقطاع ولا بالاتصال، تمام؟ أيضا لماذا؟ كما سيأتي، بأنها لا تحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه لا يطلقها إلا فيما سمعه، تمام؟ يقول لا يسوغ مع الاحتمال بهذا وهذا أن نجزم بالانقطاع، إذا كان يحتمل عدم الاتصال ويحتمل الاتصال إذن لا يسوغ أن نجزم بماذا؟ بالانقطاع ولا بالاتصال، كما سيأتي تقريره في المجلد الآخر، سيأتينا إن شاء الله في المنقطع. فلا يسوغ هذا القطع بعدم الاتصال أو بالاتصال، كما سيأتي، بأنها لا تحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه لا يطلقها إلا فيما سمعه، فلا يسوغ لك أن تقطع بأنه لم يسمع، ولا تقطع بأنه إيش سمع، إلا في حالة واحدة، من كان من عادته هذا، عرف أنه لا يطلقها إلا فيما سمعه. والبخاري قد عرف هذا في كتابه ولا لا؟ التعليقات بهذا الشكل ما هو كثير، وذكرناها لكم في السابق، وكتب عليه الحافظ بن حجر كتابا كاملا أسماء التغليق، وذكرنا لكم عددها، وذكرنا لكم أنها على قسمين، قسم كثير منها وصله البخاري في صحيحه بعدما قال فيه قال، رجع ووصله في موضع آخر، والقليل جدا هو الذي لم يصله. فإذا هذه عادة البخاري معروفة ولا ما هي معروفة؟ فإذا كانت هذه العادة ممن عرف منه أنه لا يطلقها إلا فيما سمعه، أيضا انطبق هذا على البخاري، انطبق هذا على البخاري. نعم
أحسن الله إليكم. قال نعم، قال ما حاصله إن من سلك الاحتياط في رواية ما لم يسمعه بالإجازة أو غيرها من الجهات الموثوق بها، يعني كالمناولة، فحديثه محتج به، وإن لم يصرح بالسماع بناء على الأصل في تصحيح الإجازة انتهى.
وهذا يقتضي أن يكون في حكم
الموصول،
يعني من سلك الاحتياط في رواية ما لم يسمعه بالإجازة أو غيرها من الجهات الموثوق بها، يعني كالمناولة، نعم، فحديثه محتج به وإن لم يصرح بالسماع، تمام،
فحديثه محتج به وإن لم يصرح بالسماع بناء على الأصل في تصحيح الإجازة،
نعم،
انتهى.
نعم،
وهذا يقتضي أن يكون في حكم الموصول،
نعم، وهذا صحيح، ما كان بالمناولة أو بالإجازة فهذا متصل على الصحيح، وجد في خلاف لكنه الصحيح أنه متصل بناء على الأصل في تصحيح الإجازة، بناء على هذا الأصل الذي هو تصحيح الإجازة، نعم،
وهذا يقتضي أن يكون في حكم الموصول،
صحيح، هذا هو الصحيح، هذا يقتضي أن يكون في حكم الموصول، هذه مسألة أخرى، نعم.
لكن قال أبو نعيم في المستخرج عقب حديث قال فيه البخاري كتب إلي محمد بن بشار إنه لا يعلم له في كتابه حديثا بالإجازة، يعني عن شيوخه غيره.
طيب وإذا كتب إليه شيخه كتابا خاصا بالإجازة ألا يكون متصلا؟
لا،
إجازة خاصة، إجازة معين في معين، نعم.
أحسن الله إليكم. وتوسط بعض متأخر المغاربة فوسم الوارد بقال بالتعليق المتصل،
فوسم
الوارد بقال
يعني سمى، وسمى يعني سمى، لأن الاسم هل هو من السمو أو من الوسم، نعم، على كل حال فوسم يعني سمى الوارد بقال بالتعليق، يعني ما قيل فيه قال سماه معلقا، نعم.
فوسم الوارد بقال بالتعليق المتصل من حيث الظاهر المنفصل من حيث المعنى، لكنه أدرج معها قال لي ونحوها مما هو متصل جزما، ونوزع فيه كما سيأتي في أول أقسام التحمل إن شاء الله.
نعم.
وبالجملة فالمختار الذي لا محيد عنه كما قاله شيخنا أن حكم قال في الشيوخ مثل غيرها من التعاليق المجزومة،
كما تقدم هذا الكلام عليه، من التعاليق المجزومة، نعم، إما أن يكون وصله في مواطن أخر وإما أن يكون مثل هذا الحديث كما سمعتموه، وإن لم يصله في مواطن أخر فهو على الصحيح في حكم في حكم المتصل، ودللنا عليه بهذه الأدلة التي سمعتموها كلها. وبهذا ينتهي كلامنا من خلال قراءتنا في الكتاب، وبالله التوفيق. بقي معي كلام نتممه في هذه المسألة، جئت بكتاب النكت لأجله، جئت بكتاب النكت لأجله. يقول رحمه الله في مسألة العنعنة، وهل يشترط فيها اللقي ولو مرة أو يكتفى بما بالمعاصرة، يكتفى بالمعاصرة كما هي المسألة المعروفة عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. يقول: وقد قيل إن القول الذي رده مسلم، يعني هذه المسألة، يعني هل يكتفى بإمكان اللقي مع المعاصرة، أم أنه لا بد أن يثبت اللقي ولو مرة واحدة. وقد قيل إن هذا القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة العلم علي بن المديني والبخاري وغيرهما. هذا كلام ابن الصلاح، هذا كلام ابن الصلاح. قال الحافظ معلقا عليه: ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه لا في أصل الصحة. هذا كلام عجيب. قال: وأخطأ في هذه الدعوة، أخطأ في هذه الدعوة، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري، يعني ثبوت اللقي ولو مرة واحدة. جاءت الأدلة. قال: فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك، أكثر من تعليل الأحاديث بعدم وجود هذا الشرط. فيكون مذهب البخاري ولا ما هو مذهب البخاري؟ هذا هو مذهب البخاري، وما ادعاه مسلم غير صحيح عليه. قال الآن يريد أن يدعم البخاري، البخاري ما هو الحال في هذا الباب، وهذا قليل من طلبة العلم من يعرفه اليوم، قليل. أنا ما أقول كل طلبة العلم، لكن قليل، لأن في هذا العصر أصبح الكلام مبني على السماع العام، يأخذ ويمشي، ما عنده وقت هو بنفسه يجلس ويقرأ ويحقق إلا القليل، فالقليل هؤلاء هم الذين يعول عليهم. يقول: قلت: وهذا المذهب، يعني مذهب من؟ مذهب من؟ مذهب البخاري. قال: وهذا المذهب هو مقتضى كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه، فإنه قال في الرسالة في باب خبر الواحد: فإن قيل ما بالك، يعني يا شافعي قبلت ممن لا تعرفه بالتدليس، هذا اللي في البخاري، نعم، ممن لا تعرفه بالتدليس أن يقول عنه، وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه، تمام، هو غير معروف بالتدليس لكن يكون ما سمعه. قال: فقلت له: المسلمون العدول أصحاء في نفس الأمر، أصحاء في نفس الأمر، وحالهم في أنفسهم غير حالهم في غيرهم، ألا ترى أني إذا عرفتهم بالعدالة في أنفسهم قبلت شهادتهم، وإذا شهدوا على شهادة غيرهم لم أقبل حتى أعرف حاله غيرهم، ما أقبل، أما هم لا أقبل. وأما قولهم عن أنفسهم فهو على الصحة، حتى يستدل من فعلهم بما يخالف ذلك، فيحترس منهم في الموضع الذي خالف فعلهم فيه ما يجب عليهم. هل البخاري من هذا ولا لا؟ هل البخاري جاء عنه التدليس؟ هل البخاري ورد عنه من قوله في نفسه أو عن نفسه بما يخالف ما ادعاه في شرطه؟ صح ولا لا؟ فإذا كان ما قالوه عن أنفسهم على الصحة، كان على الصحة حتى يثبت عندنا ولو مرة واحدة عنهم ما يخالف قولهم، فإذا جاء من فعلهم ما يخالف قولهم ولو مرة واحدة احترصنا منهم. فهل البخاري الآن جاء عنه ولو مرة واحدة؟ ما جاء، ولذلك رميه بالتدليس في غير محله. قال هذا الشافعي، الكلام كله للشافعي، اسمعوا. قال: ولم أدرك أحدا من أصحابنا، هذا الشافعي، يفرق بين أن يقول حدثني فلان، تمام، حدثني فلان أو سمعت فلانا أو عن فلان، إلا في من دلس. ما يفرق بين هذا إلا في من وصف بما بالتدليس. فمن كان بهذه المثابة قبلنا منه، ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته، فلا نقبل منه حديثا حتى يقول حدثني أو سمعت إلى آخر كلامه رحمه الله في الرسالة. هل هذا الكلام يا أبنائي منطبق على ما قرأنا قبل قليل على البخاري ولا لا؟ ما قررناه منطبق ولا لا؟ لم يعرف عن البخاري هذه الدعوة أنه مدلس. نعم، فذكر رحمه الله يعني من الشافعي أنه إنما قبل العنعنة لما ثبت عنده أن المعنعن غير مدلس، والبخاري عندنا غير مدلس، وعن وقال ما هي سوى في رتبة واحدة، وإنما يقول عن فيما سمع، فأشبه ما ذهب إليه البخاري من أنه إذا ثبت اللقي ولو مرة واحدة حملت عنعنة غير المدلس على السماع. هذا كلام من؟ هذا كلام الشافعي، ويشرحه من؟ يشرحه الحافظ ابن حجر، وهو الخبير. بما؟ خبير بماذا يا أحبة؟ خبير بالصحيح، بصحيح البخاري. يقول فأشبه ما ذهب إليه البخاري من أنه إذا ثبت اللقي ولو مرة حملت عنعنة غير المدلس على السماع، مع احتمال ألا يكون سمع بعض ذلك أيضا. هذا اللي آخر شيء وقفنا عنده. قال والحامل للبخاري على اشتراط ذلك تجويز أهل ذلك العصر للإرسال، فلو لم يكن مدلسا وحدث عن بعض من عاصره لم يدل ذلك على أنه سمع منه، لأنه وإن كان غير مدلس فقد يحتمل أن يكون أرسل عنه لشيوع الإرسال بينهم. فاشترط ما هو الآن لما يقول قال أو عن وهو غير مدلس يحتمل أيضا أن يكون مرسلا، صح ولا لا؟ أرسل عنه، صح ولا لا؟ هو صادق أن هذا قول فلان لكنه أرسله، هذا أيضا ما هو احتمال، تمام. قال فاشترط أن يثبت أنه لقيه، هذا من؟ الشافعي، الشافعي كلام الشافعي السابق، فاشترط أن يثبت أنه لقيه وسمع منهم ليحمل ما يرويه عنه بالعنعنة على السماع. ما هو قد لقيه؟ فاشترط أن يثبت أنه لقيه وسمع منه ليحمل ما يرويه عنه على السماع، لأنه لو لم يحمل على السماع لكان مدلسا. والغرض السلامة من التدليس. السلامة من؟ والبخاري سالم من التدليس ولا لا؟ قال فتبين رجحان مذهبه، تبين رجحان مذهب البخاري على مسلم ولا لا؟ المعاصرة مع إمكان اللقي عند مسلم، تمام؟ البخاري لا، المعاصرة ولا بد من اللقي ولو مرة واحدة. هنا اشتراط أن يثبت ولو لقي مرة واحدة وسمع منه تأتي فائدته، ليحمل ما جاء به بصيغة العنعنة على ما؟ على السماع. وعلى هذا فأي الشرطين لصاحبي الصحيح يكون أقوى؟ أجيب، البخاري، لأن البخاري شرطه أعلى، فلا يكون عنده في هذه الصورة إلا ما ثبت فيه اللقي بين الراوي ومن يروي عنه ولو مرة واحدة. فاشترط أنه يثبت لقي وسماعه منه، فإذا ثبت ذلك حمل بعدها ما يرويه هذا الثقة الذي لم يتهم بالتدليس، ما يرويه بالعنعنة يكون محمولا على ما؟ على السماع، على الاتصال. هذه هي النكتة في ترجيح البخاري على من؟ على مسلم. وضحت لكم يا أحبة؟ هذه هي النكتة. فكان شرط البخاري أعلى. اسمعوا، قال وأما احتجاج مسلم، أنا أريد أن أسمعكم الباب كله حتى نختم به. قال وأما احتجاج مسلم على فساد ذلك، يعني على أنه قول ابن المديني، تمام. قال وأما احتجاج مسلم على فساد ذلك، استدل عليه بإيش؟ بأن لنا أحاديث اتفق الأئمة على صحتها، ومع ذلك ما رويت إلا معنعنة، ولم يأتي في خبر قط أن بعض رواتها لقي شيخه، فلا يلزم من نفي ذلك عنده نفيه في نفس الأمر. تمام. يقول: ما احتج به مسلم رحمه الله تعالى، نعم، من وجود أحاديث صححها الأئمة واتفقوا على صحتها، ومع ذلك لم تروى إلا معنعنة. ماشي، واضح يا ابنائي؟ يقول: هذه حجة مسلم في شرطه. يقول: وأما ما احتج به مسلم على فساد ذلك، فساد إيش؟ شرط البخاري. قال: ما احتج به على فساد ذلك بأن هناك أحاديث اتفق الأئمة على صحتها، ومع ذلك ما وردت إلا معنعنة، ولم يأتي في خبر قط أن بعض رواتها لقي شيخه، فلا يلزم من نفي ذلك عنده، نعم، نفيه في نفس الأمر، يعني في الحقيقة. وقد ذكر علي بن المديني في كتاب العلل أن أبا عثمان النهدي لقي عمر وابن مسعود وغيرهما، وروى عن أبي بن كعب وقال في بعض حديثه: حدثني أبي بن كعب، يعني هذا أبو عثمان النهدي، أبا عثمان النهدي لقي من؟ عمر وابن مسعود وغيرهما، وروى عن أبي بن كعب وقال: حدثني كعب. وقد قطع مسلم بأنه لم يوجد في رواية بعينها أنه لقي أبي بن كعب، يعني من؟ أبا عثمان النهدي، أو سمع منه. وأعجب من ذلك أن وجدنا بطلان بعض ما نفاه في نفس صحيحه، فمن ذلك قوله: وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد رضي الله عنه 3 أحاديث. وقال في آخر كلامه: فكل هؤلاء التابعين الذين، هذا مسلم، كل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة رضي الله عنهم الذين سميناهم، لم يحفظ عنهم سماع علمناه في رواية بعينها، ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه. انتهى. قال: وقد روى في صحيحه هو، يعني مسلم، في كتاب المناقب من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي، إلى أن قال: ثم يحال بينكم بينه. قال أبو حازم: فسمعني النعمان ابن أبي عياش وأنا أحدث بهذا الحديث، فقال: أهكذا سمعت سهلا؟ لو سهل بن سعد الساعدي، تمام؟ قال: أهكذا سمعت سهلا يقول؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد رضي الله عنه لسمعته يقول إنهم مني، إلى آخره. فهذا من هو؟ النعمان بن أبي عياش. الآن القصة في مسلم، يروي في المناقب من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ساقه، فقال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدث. هذا أبو حازم ولا لا؟ النعمان سمعه فقال له: أنت سمعت هذا؟ قال: نعم. قال: نعم. فقلت: فأنا أشهد على أبي سعيد أني سمعته يقول، أني سمعته يقول، وذكر الحديث، وسيأتينا إن شاء الله الكلام على هذا. وأخرج بعد ذلك في كتاب صفة الجنة من طريق أبي حازم أيضا عن سهل بن سعد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون. الحديث قال: فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش، هذا طريق أبي حازم، فقال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه يقول. وأخرج أيضا عن أبي حازم عن سهل بن سعد في كتاب المذكور: إن في الجنة شجرة، إلى آخره. فقال النعمان: حدثني أبو سعيد بلفظ يسير الراكب. فهذه 3 أحاديث أشار إليها، قد ذكرها هو في كتابه، يعني مسلما، مصرحا فيها بالسماع، فكيف لا يجوز ذلك في غيرها؟ وإنما كان يتم له النقض والإلزام لو رأى في صحيح البخاري حديثا معنعنا لم يثبت لقي راويه لشيخه فيه، فكان ذلك واردا عليه، وإلا فتعليل البخاري لشرطه المذكور متجه. الآن هما هذا معاصر، ثم سمع هذا، ثم بعد ذلك أشهده على، يعني استوثق منه في أنه سمعه من سهل بن سعد، فقال: نعم. فقال: وأنا أشهد أني سمعت ذلك. فدل ذلك على أن هذه الأحاديث التي أشار إليها الإمام مسلم قد جاءت مصرحا فيها بالسماع في نفس الصحيح، وقد حصل للإمام مسلم رحمه الله تعالى غفلة في هذا، والصحيح ما ورد فيه التصريح بالسماع، وإذا كان كذلك فإن هذا النقض والإلزام للبخاري ليس بصحيح، وإنما يكون صحيحا لو كان في البخاري حديثا معلنا لم يثبت لقي راويه لشيخه، لأن هذا يقول سمع من سهل بن سعد والثاني يقول سمع من سهل بن سعد، صح ولا لا؟ فيكون شرط البخاري منطبق على هذا، أما شرط مسلم فليس بمنطبق عليه، وحينما يقول مسلم بأن لم نجد ذلك كذلك هذا فيه حصلت غفلة للإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا. ثم قال رحمه الله: والكلام على البخاري رحمه الله في أنه عنده شيء من التدليس، هذا قد رده وذكره الحافظ هنا من كلام الإسماعيلي، وابن الصلاح نقله من كلامه في المدخل إلى المستخرج على صحيح البخاري حيث قال الإسماعيلي، هذا نص كلامه، هناك لم ينص، السخاوي لم ينقل نص كلامه، أما هنا فنقل الحافظ ابن حجر نص كلام من؟ نص كلام الإسماعيلي حيث قال رحمه الله في مقدمة كتابه على الصحيح الذي هو المستخرج، قال: كثيرا ما يقول البخاري قال فلان وقال فلان وقال فلان عن فلان، فيحتمل أن يكون إعراضه عن التصريح بالتحديث لأوجه، أحدها أن لا يكون قد سمعه عاليا وهو معروف من جهة الثقات عن ذلك المروي فيقول عنه فلان مقتصرا على صحته وشهرته من غير جهته، الثاني أن يكون قد ذكره في موضع آخر بالتحديث وصله، هذا معروف، الثالث أن يكون سمعه ممن ليس هو على شرط كتابه فنبه على الخبر المذكور بقصد من رواه لا على وجه التحديث به عنه. قال الحافظ: قلت: ومن تأمل تعاليق البخارية حيث لم تتصل، يعني التي لم يصلها، لم يجدها، الأحاديث التي لم يصلها التي هي كم؟ 161، يقول: ومن تأمل تعاليق البخارية حيث لم تتصل لم يجدها تكاد أن تخرج عن هذه الأوجه التي ذكرها الإسماعيلي، ولكن بقي عليه أن يذكر السبب الحامل له على إيراد ما ليس على شرطه في أثناء ما هو على شرطه، وقد بينت مقاصده في ذلك في مقدمة تغليق التعليق إلى أن قال. وحاصله في فوائد هذا، قال: وحاصله أنه أيضا على أوجه أن يكون كرره، وهذا تداخل مع الأوجه الأولى التي ذكر الإسماعيلي، الثاني أن يكون أوردها في معرض المتابعة والاستشهاد لا على سبيل الاحتجاج، ولا شك أن المتابعات تسامح فيها بالنسبة للأصول، وإنما يعلقها وإن كانت عنده مسموعة لئلا يسوقها في الأصول، هذا في ماذا يا أحبة؟ في الأحاديث التي لم يصلها. قال: وثالثها أن يكون إراده لذلك منبها على موضع يوهم تعليل الرواية التي على شرطه، كأن يروي حديثا من طريق سفيان الثوري عن حميد عن أنس رضي الله عنه ويقول بعده، هذا موجود، ويقول بعده: قال يحيى بن أيوب عن حميد سمعت أنسا رضي الله عنه، فمراده بهذا التعليق أن هذا مما سمعه حميد لئلا يتوهم متوهم أن الحديث معلول بتدليس حميد، لأن حميد الطويل متهم بالتدليس، صح ولا لا؟ فحينما يأتي في الرواية قال يحيى بن أيوب عن حميد سمعت أنسا، تمام، بهذا التعليق مراد البخاري أن هذا مما سمعه حميد، فلم يرده هو قصدا للتعليق، وإنما أورده لما؟ لإثبات سماع حميد من أنس. نعود، يقول: ثالثها أن يكون إراده لذلك منبها على موضع يوهم تعليل الرواية التي على شرطه، تمام، يورده للتنبيه، ما أورده رواية يا ناس، ما ذكره مقصدا وعلقه، لا، إنما جاء به للتنبيه على ما ظاهره علة وليس هو بعلة، فلم يرده لأجل ما في هذا الحديث فساقه معلقا، لا، إنما جاء به استدلالا على ما هو عنده الذي قد يظن أن فيه علة في الصحيح. قال: الثالث أن يكون إيراده، يعني البخاري، لذلك منبها، لذلك المعلق منبها على موضع يوهم تعليل الرواية التي على شرطه، جاء برواية على شرطه، تمام، ففيها مثلا حميد الطويل على أنس، حميد الطويل مدلس، تمام، فهو جاء به من طريق قال يحيى بن أيوب عن حميد سمعت أنسا يقول، انتفت تهمة التدليس ولا لا؟ تمام، فهو قصده بإيراد هذا لا التعليق، وإنما قصده الاستدلال به، فما قصده به إخراج الحديث؟ واضح يا أحبة؟ هذا مما يفوت أحيانا على بعض الناظرين فيعد هذا معلقا وليس هو من معلقات البخاري. فإذا وجدت هذه الصورة وتتبعتها وعددتها في بعض من عد أن هذا من المعلقات في البخاري سيطيح عندك كم ولا لا؟ فيا ناس يا أحبة، ما كل من تكلم في العلل قبل كلامه، لا بد أن يكون دقيق النظر. فهذا رحمه الله يقول مراده بهذا التعليق أن هذا مما سمعه حميد لئلا يتوهم متوهم أن الحديث معلول بتدليس حميد. فإن قيل فلما لم يسقه من طريق يحيى بن أيوب السالم من هذه العلة ويقتصر عليه؟ قلنا: لأن يحيى بن أيوب ليس على شرطه. افهم يا ناس، افهموا مقاصد هؤلاء الفحول. يقول لك: طيب ليش ما يسوق ابن يحيى بن أيوب؟ ريحنا من التعليق. يا أخي، يحيى بن أيوب ما هو على شرطه، يحيى بن أيوب ليس على شرطه، فهو ساقه منبها أن هذا الحديث وإن كان بالعنعنة إلا أنه وهو في صحيحه ترونه متصل، فإن حميدا قد صرح فيه بالسماع، والذي يثبت ذلك يطلق يحيى بن أيوب روحه خرجوها، تمام. فمقصده إذن ليس إخراج رواية من يحيى بن أيوب، ليس هذا هو مقصده، لأن يحيى بن أيوب ليس على شرطه، ولو كان فالثوري أجل وأحفظ، فنزل كل منهما منزلته التي يستحقها ذاك فالاحتجاج به. وهذا في المتابعة القوية، وهذا في المتابعة القوية، الضعفاء ما يأتي إليه من يعني يتتبع مثل ذلك ويدقق في مثل هذا، يجد أن البخاري أستاذ الصنعة فعلا، كما قال مسلم: إيش؟ ويا طبيب الحديث في علله. أما قوله إن البخاري يعني مدلس، فهذا قد بينه رحمه الله عند مسألة قول الحافظ بن الصلاح: والبخاري ليس مدلسا، نعم، وهو يفرق في مسموعاته بين صيغ الأداء من أجل المقاصد. ومن هذا الباب صرح أن استعمال قال إذا عبر بها المحدث عما رواه أحد مشايخه مستعملا لها فيما لم يسمعه يكون تدليسا. قال متعقبا على الإسماعيلي، قال: ولم نرى ذلك إلا في العنعنة، لم نره إلا فيما إلا في العنعنة. وعلى هذا تقدير تسليمه لا يستلزم التسوية بينها من كل وجه، يعني هي العنعنة وقال وذكر، لا يلزم التسوية بينها وبين العنعنة ابن الصلاح، وتبعه المحققون على أن هذا إن كان في العنعنة لا يلزم التسوية بينها وبين من قال ذكر، قال لنا لا يلزم أن يكون حكمهما واحد. وابن الصلاح رحمه الله أيضا قد ذكر أن كثيرا من أهل الحديث لا يسوون بين قال وعن في الحكم. فإذا قال هشام بن عمار: هل هي مثل العنعنة؟ أجيبوا: كثير أكثر أهل الحديث لا يسوون بين قال وبين ذكر لنا وبين عن. فإذا كان كثير من أهل الحديث لا يسوون بين عن وبين قال وبين ذكر في الحكم، إذن فالقول بأنها داخلة في قسم العنعنة قول غير صحيح، ولهذا قال: فمن أين يلزم أن يكون حكمهما عند البخاري واحدا؟ وقد بينا الأسباب الحاملة على التعليق، وإذا تقرر ذلك لم يستلزم التدليس لما وصفنا. وأما قول ابن منده هذا الذي وعدتكم بأن سنجيب عنه، أخرج البخاري قال وهو تدليس، هذا كلام من؟ اللي تقدم معنا ابن منده، قال الحافظ: فإنما يعني به أن حكم ذاك عنده هو حكم التدليس، ولا يلزم أن يكون كذلك حكمه عند البخاري، ولا يلزم أن يكون ذلك الحكم هو نفسه عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فالبخاري حينئذ حفظكم الله في هذا، في قال لنا وذكر لنا، مشى على قول أكثر أهل الحديث في عدم التسوية بينهما، أم مشى على قول القليل الذي جعل حكمها كحكم عن، ها مشى على طريقة أكثر المحدثين. فإذا كان على طريقة أكثر المحدثين خرجت قال لنا وذكر لنا من باب إيش؟ العنعنة، خرجت من باب العنعنة. بقي باب التعليق قد أجبنا عليه بالوجوه التي تقدمت، وبهذا أحكم الرد على كل من يتكلم عن البخاري بالتدليس أو بالعنعنة أو بالتعاليق هذه التي وجدت في كتابه مما كان صورته صورة التعليق وليس بتعليقا، أو ما كانت صورته صورة التعليق وقد وصل، أو ما كان صورته صورة التعليق ولم يورده لأجل رواية الحديث وإنما لأجل تنبيه على حديث في صحيحه بالعنعنة قد قام الدليل على الاتصال فيها، ولكنه لم يخرجها من الطريق المصرحة لكونها ليست على شرطه، إلى غير ذلك من الأمور. فالواجب علينا معاشر الأحبة في مثل هذه المضايق أن نجهد أنفسنا، لما؟ لنقوي حجتنا، ولا سيما والحملة شرسة على الصحيحين. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا التوفيق والفقه في دينه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه سبحانه. وبعد، فلعلنا الأسبوع القادم لا يكون لنا درسا يوم السبت، وكذا الأحد في كتاب التوحيد، وكذا الاثنين نظرا للإجازة التي تأتي، ولأن بعض طلبة العلم يسافرون للعمرة فنحن نؤجله إلى الأسبوع ليس القادم بعد القادم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه بأتباعه بإحسان. نعم،
كيف نرد على قول ابن حزم أنه بداية أمره خالف قول أكثر أهل العلم باختلافه وقوله وتهمته لابن البخاري رحمه الله، ثم خالف أمره قوله بنفسه؟ هل نستطيع أن نقول أنه كان قليل العلم في هذا المجال علم فن أهل الحديث ثم بعد أن علم أنكر قوله، أم كيف نرد؟
هو قليل المعرفة في علم الحديث لا شك رحمه الله، وهو قد كفانا بالرد على نفسه، وهو لم يتهم البخاري بشيء، وإنما قال هذه الرواية في صحيح البخاري إيش ضعيفة، بل قال موضوعة، قال موضوعة. لماذا؟ لأن فيها إيش؟ قال لنا هشام بن عمار، وهذا انقطاع، وجهل أن هشام بن عمار شيخ البخاري والبخاري قد لقيه. الترمذي رحمه الله هذا الأئمة الستة، ابن حزم يقول مجهول، ابن حزم يقول في الترمذي مجهول، موجود هذا ولا ما رأيتموه؟ خلاص، إذا كان الترمذي إمام من الأئمة الستة فأصحاب الكتب الستة يقول عنه مجهول، أنت إذا نظرت إليه من ناحية تعذره، وهو أنه ما يعرفه، هو في عصر الرواية قريب من عصر هؤلاء ما عرفه، ما انتهى إليه علمه. لكن من ناحية ثانية أيضا تستدل به على عدم إيش؟ على عدم إيش؟ على عدم اطلاعه في علم الحديث. وأشهد بالله الذي سأوقف بين يديه أني سمعت سماحة والدنا وأستاذنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، وقد جاءت عنده مشكلة في بعض الأحاديث الصحيحة وتكلم فيها ابن حزم، قال مسكين ابن حزم ضعيف في الحديث، ما عنده علم كافي مثل أئمة الحديث في هذا الباب، قلة خبرة عنده، هذه عبارته. فالشاهد العالم الكبير قد تأتي منه هفوة أيضا كبيرة، ولكن إذا نظر إلى جهة عذره عذرته، وأيضا في الجانب الآخر إذا نظرت إلى أن مثل هذا لا ينبغي أن يصدر منه مثل هذا الكبير الشيء الكبير تلومه. ونسأل الله التوفيق للجميع والمغفرة للجميع، ونصلي على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. نستعين بالله تبارك وتعالى في هذا اليوم، يوم السبت الموافق للحادي عشر من ربيع الأول عام 46,400 من هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى هذه المدينة الطيبة طيبة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونواصل درسنا في آخر ما يتعلق بالبحث في الكلام عن الصحيح. سم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه فتح المغيث بشرح ألفية الحديث في حكم الصحيحين: ولكن قد حكم عبد الحق وابن العربي السني بعدم اتصاله. وقال الذهبي: حكمه الانقطاع، ونحوه قول أبي نعيم أخرجه البخاري بلا رواية، وهو مقتضى كلام ابن منده حيث صرح بأن قال تدليس. فالصواب الاتصال عند ابن الصلاح ومن تبعه، فلا تعول على خلافه.
وهذا هو الحق والصحيح كما قلنا في لقائنا الماضي، في أن قول البخاري في صورة حديث هشام ابن عمار الذي قال فيه قال لنا هشام أو قال هشام بن عمار وما كان نحو ذلك، هذا الحق فيه والصواب فيه الاتصال، وهو ما مشى عليه ابن الصلاح ومن تبعه كالحافظ ابن كثير في لقائنا السابق، ما احنا قرأنا في كتابه وقال أنا مع قول ابن الصلاح، تتذكرون هذا؟ تتذكرون لما قرأنا عبارة من؟ الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث، وقال أنا مع ابن الصلاح، فهذا يدخل في قوله ومن تبعه. وقال بقول ابن الصلاح أيضا الحافظ العراقي في شرحه لهذه المنظومة، فكلهم مشوا على أن هذه الصيغة حكمها إيش؟ الاتصال، وسيأتي مزيد بيان لها أيضا. ونختم به في هذا الدرس الكلام عن الصحيح، فلا نغادره إلا وقد بينا هذه المسألة إن شاء الله بيانا شافيا كافيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فلا تعول على خلافه،
يعني الصواب هو هذا الذي ذهب إليه من؟ ابن الصلاح، وذهب إليه ابن كثير، وذهب إليه الحافظ العراقي وأمثال هؤلاء، فهذا هو الحق، هذا هو الصواب، ولا تعول على خلافه. يعني الذين يقولون وهم أصحاب القول الثاني، الذين يقولون إنه حكمه إيش؟ الانقطاع، حكمه التعليق، والبخاري مدلس، لا تعول على هذا الكلام. نعم
أحسن الله إليكم. ولا تصغي لابن حزم الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد المنسوب هنا لجد أبيه الأندلسي القرطبي الظاهري المخالف في أمور كثيرة نشأت عن غلطه وجموده على الظاهر مع سعة حفظه وسيلان ذهنه.
مخالف في الأصول وفي الفروع. ابن حزم رحمه الله عنده مخالفات في الأصول في الاعتقاد ومخالف أيضا في الفروع. نعم. فلا تصغي لابن حزم المخالف في أمور كثيرة أنا أقولها لكم الآن في الأصول والفروع. نعم.
أحسن الله إليكم. المخالف في أمور كثيرة نشأت عن غلطه وجموده على الظاهر مع سعة حفظه وسيلان ذهنه كما وصفه حجة الإسلام الغزالي.
لا يغني مدح الناس عنك إذا كان قولك أو فعلك يخالف الأدلة. إذا كان الفعل يخالف الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الإجماع بقسميه القطعي أو الظني لا ينفعك مدح الناس لك. العبرة بما؟ العبرة بالموافقة والمتابعة. ولهذا اختار له الناظم هذا الوصف في هذه المسألة فقال لا تصغي لابن حزم المخالف يعني المخالف للصحيح في هذه المسألة. جاء الشارح قال في أمور كثيرة مو بس في هذه. المخالف في إيش؟ في أمور كثيرة وأبهمها. وأنا أزيدكم أقول لكم في الأصول والفروع. نعم. فهو في الأصول في باب الصفات جهمي في باب الصفات جهمي. نعم.
أحسن الله إليكم. وقول العز بن عبد السلام ما رأيت في كتب الإسلام مثل كتابه المحلى والمغني لابن قدامة إلى غير ذلك.
ولو مدحه المادحون هذا المدح إذا مدح فيه في جانب ليس يعني صوابه في هذا الجانب معنا الذي ينتقد فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. وكانت وفاته في شعبان سنة 56 و400 عن 72 سنة حيث حكم بعدم اتصاله أيضا.
لا عبرة به. وقد قال لكم الناظم والشارح لا تصغي لابن حزم المخالف في هذه المسألة. وإذا كان لا يؤخذ بقوله كل من قلده فهو تبع له فقد أخطأ في هذا من عدة وجوه. أخطأ في هذا من عدة وجوه. الأول أنه لا انقطاع أصلا في هذا من جهة أن البخاري قد لقي شيخه هشاما بل وسمع منه. هشام بن عمار ما ذكرنا في اللقاء الماضي أنه شيخ البخاري وذكرنا أنه قد سمع منه البخاري. طيب إذا قال هنا البخاري قال لنا هشام أو وقال هشام بن عمار إذا تحقق هذا والبخاري قد سمع نعم وليس موصوفا بالتدليس فحينئذ ما يرويه بهذه الصيغة محمول على السماع ولا لا؟ هشام شيخه تمام وقد لقيه وسمع منه ثبت اللقي والسماع. ثم إذا قال عن شيخه هذا الذي هو بهذا الوصف لقيه وأخذ عنه وسمع منه وليس هو بموصوف بالتدليس فحينئذ هذا حكمه حكم الاتصال. ولو قال ابن منده إن البخاري مدلس قول ابن منده قول غلط وسيأتي إن شاء الله معنا بيانه قول غلط لأنه أعلم أن بعض من يضحك عليه لقلة علمه قد يأخذ بمثل هذه العبارة يتعلق بها يقول البخاري قد وصفه أناس بالتدليس ابن منده يقول قول ابن منده غلط. نعم فحينئذ إيش أجيبه فحينئذ يحكم الرد في الأمرين جميعا من هذين البابين. الباب الأول أن الرجل هذا وهو هشام بن عمار شيخ البخاري والبخاري قد لقيه وسمع منه فثبت اللقي والاتصال ولا لا؟ طيب الأمر الثاني حينما يصفه الواصف بالتدليس سنبين أن هذا القول قول غلط فسلم لنا حينئذ اللقي والسماع ورد الاتهام بالتدليس فحينئذ يكون هذا الحديث على صورة ماذا؟ المتصل. وقد قال بهذا أئمة في الفن. أئمة الأول عندنا ابن الصلاح، ثاني ابن كثير، الثالث الحافظ العراقي. ونحن لا نقول هذا فقط بالنظر إلى مكانتهم، وإن كانت مكانتهم عالية أعلى بمرات من ابن حزم في هذا الفن، لكن نقول بناء على الأدلة التي هي معهم. نعم. والناحية الثانية أن هذا الحديث، حديث هشام بن عمار، هذه الصورة الإسنادية معروفة الاتصال، معروفة الاتصال بصريح لفظه من غير جهة البخاري، من غير جهة الإمام البخاري، فقد تابعه عليها آخرون وهو أجلهم جميعا في هشام بن عمار. والثالث أن نقول إن كان ذلك تعدونه انقطاعا فمثله، إن كان هذه الصورة تعدونها يا هؤلاء الرهط تعدونها انقطاعا فمثلها في الكتابين غير ملحق في قسم المنقطع القادح. الجواب الثالث نقول أن من قال من هؤلاء أو تابعهم إن هذه الصورة منقطعة، نقول لو قلنا لكم هذا لكن مثلها في هذين الكتابين غير ملحقة بالانقطاع، في الكتابين هذين، يعني إيش؟ يعني البخاري ومسلم، غير ملحق بالانقطاع القادح. لماذا؟ لما عرفناه وتحققناه من شرطهما، شرط البخاري الذي سمعتموه وشرط مسلم قريب منه وإن كان دونه. تمام؟
نعم.
هذا هو، هذا من ناحية. تمام؟ تمام؟ واضح أحبتي؟ هذا خذوه إيش؟ الجواب ألف، الجواب ألف منا نحن، عمن؟ عن الأئمة السابقين في هذا الفن، ومنهم الذين ذكرنا لكم ابن الصلاح وابن كثير والحافظ العراقي وأيضا الحافظ ابن حجر، لكن نعد هؤلاء فقط. تمام؟ هذا ألف. الناحية الثانية باء من ابن حزم نفسه، هو يرد على نفسه. الناحية الثانية باء، ابن حزم يرد على نفسه، فنحن نطبق ما قاله عليه واحنا مرتاحين ونسلم. اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال: مع تصريحه في موضع آخر.
تصريح من؟
ابن حزم.
تصريح ابن حزم، نعم.
قال: مع تصريحه في موضع آخر بأن العدل الراوي إذا روى عمن أدركه،
لأن هذا ما صرح به الحافظ ابن حزم، يقول العدل الراوي، العدل الراوي إذا روى، هات،
إذا روى عمن أدركه من العدول،
من العدول. خلونا نجعل العدل الراوي الأول من؟
البخاري.
البخاري إذا روى عمن أدركه من
العدول،
العدول هشام بن عمار عدل ولا ما هو عدل؟
بلى.
وأدركه البخاري ولا ما أدركه؟ وسمع منه ولا لا؟ لقي وسمع، ما هو فقط لقي، عدل. وأدركه البخاري وسمع منه، تمام؟ طيب، هات،
فهو على اللقاء والسماع.
طيب، ممتاز جدا. هات، سواء،
سواء قال أخبرنا،
سواء قال هذا العدل عمن لقيه وروى عنه أخبرنا،
أو حدثنا،
أو حدثنا،
أو عن فلان،
أو عن فلان،
أو قال فلان،
أو قال فلان، قال، ما هو قال هشام بن عمار الحديث هذا الذي أحله ابن حزم، أليس هو الذي يقول به البخاري قال هشام بن عمار؟ أجيبه، خلنا نسمع الصوت، كذلك ولا لا؟ إذن البخاري يقول قال هشام بن عمار، طيب إذا قال قال هشام بن عمار هو عدل ولا ما هو عدل؟ طيب هشام بن عمار أيضا عدل ولا لا؟ والبخاري لقيه ولا لا؟ أدركه، أدركه وزيادة، أدركه، لقيه، سمع منه. الإدراك قد تكون أنت وياه في عصر واحد لكن لا تلتقون، نعم، وقد تكون في بلد وهو في البلد نفسه لكن لا تلتقون، يعني تمر بها وهو موجود لكن ما يكتب الله لك أن تقابله، فقد لا تلتقون لكنك أدركته، صح ولا لا؟ فهنا أكثر من الإدراك، فقد أدركه وسمع منه، صح ولا لا؟ فإذا كان عدلا وأدرك من روى عنه فهذا محمول على السماع ولا لا؟ فإذا كان محمولا عندك على السماع ثم جئت وفصلت، فلو قلت أخبرنا حدثنا هشام بن عمار مثلا، أو قلت عن هشام بن عمار، يعني أنت البخاري لو قلت عن هذا الذي أدركته أخبرنا هشام بن عمار، أو حدثنا هشام بن عمار، أو عن فلان بالعنعنة عن هشام بن عمار، أو قلت قال هشام بن عمار، هكذا يقول. فكل ذلك محمول منه على السمع. هذا كلام من؟ كلام ابن حزم ولا لا؟ إذن نحن نأخذ منه أن البخاري عدل ولا ما هو عدل؟ هذا واحد. نطبق الشروط هذه. اثنين، نقول البخاري أدرك هشام ولا ما أدرك؟ أدرك وزيادة، أدركه، لقيه، سمع منه. أدركه يعني في عصره، لقيه، قابله والتقى به، هذا أكثر من الإدراك. ثم إيش؟ أكثر منها جميعا أنه سمع منه. ما هو هذا فوق ما ذكره ابن حزم؟ قال أدركه فقط. نحن نقول أدركه، لقيه، سمع منه، هذه الثلاثة كلها موجودة. ثم بعد ذلك أنت يا ابن حزم تقول بعد هذا إذا قال مثل هذا أو من كانت هذه حاله عن شيخه الذي لقيه أو أدركه، ونحن نقول أدركه وزيادة، أدركه، لقيه، سمع منه، تقول عنه إذا قال أخبرنا أو حدثنا أو عن فلان أو قال لنا فلان، فكل ذلك محمول على السمع. نقول انتهينا. قد أرحتنا يا ابن حزم، جزاك الله خيرا، أنت الذي فصلت في القضية. فحينما نطبق كلامك هذا على مثالنا هذا الذي جعلته أنت منقطعا، يستقيم ولا ما يستقيم؟ أجيبوا. حينما نطبق كلامك هذا على مثالنا هذا، قال لا هشام العمار الذي قلت أنت إنه منقطع، نطبق عليه كلامك هذا، يكون حينئذ منقطعا ولا متصلا؟ يكون متصلا. بحكم من؟ بحكمك أنت يا ابن حزم، صح ولا لا؟ فإذا أنت أرحتنا وقد حكمت على ما كان هذا صورته بأنه متصل، فالحمد لله. ولذلك قال عنه الحافظ الصخاوي، قال وهو تناقض، وهو إيش؟ تناقض. وابن حجر قال عنه هذا عجيب من ابن حزم، هذا عجيب من ابن حزم، وأنا سأقرأه عليكم في هذا. يقول قال ابن حزم، لماذا احتجت إلى القراءة؟ لماذا؟ لأن السخاوي رحمه الله حكاه، وهو الذي عبر عنه من لفظه هو، وهو واقعا كلام ابن حزم، فأنا أريد أن أسمعكموه بالحرف. هذا كلامه حكاه الحافظ في النكت. قال قال ابن حزم في كتاب الإحكام، هذا الآن كلام من؟ ابن حزم، بنصه وفصه، بنصه وفصه. قال في كتاب الإحكام، يعني في أصول الأحكام، اعلم أن العدل إذا روى عمن أدركه من العدول، إذا روى عمن أدركه من العدول فهو على اللقاء والسماع، سواء قال أخبرنا أو حدثنا أو عن فلان أو قال فلان، كل ذلك محمول على السماع منه، انتهى. قال الحافظ معلقا عليه، هنا يقول السخاوي إيش؟
تناقض، وهو تناقض.
قال فكل ذلك محمول على السماع. هناك عندنا، هنا الذي قرأ محمول على السماع منه، ونتهمني هذه الكلمة، هكذا يقول، نقله بالحرف، يقول فكل ذلك محمول على السماع منه، يعني ممن أدركته. قال الحافظ فيتعجب منه مع هذا في رده حديث المعازف ودعواه عدم الاتصال فيه، والله الموفق. واضح؟ واضح؟ أغلق الباب في هذا ولا ما أغلق؟ من الذي أغلقه؟ ابن حزم نفسه. فإذا قال الحافظ في نظمه لا تصغي لابن حزم للمخالف، ما هو مخالف لنا وللأئمة المحققين، مخالف لنفسه هو فيما كان قد قرره، اكتبوا هذا، لا تصغي لابن حزم للمخالف، تقول ليس هو مخالف للعلماء أهل الفن، بل هو مخالف نفسه فيما كان قد قرره في كتابه الإحكام في أصول الأحكام. فإذا كان مخالفا لنفسه فغيره من باب من باب أولى حفظكم الله. نعم، وقد استوفى الحافظ ابن حجر رحمه الله الجواب عن هذا الحديث والجواب عن جميع المطاعن في كتابه تغليق التعليق في المجلد الخامس، استوفى الجواب عن جميع المطاعن في هذا الحديث واستوفى الكلام على طرقه في كتابه تغليق التعليق. ونحن الحمد لله أننا قد أغلقنا الباب، ما هو نحن أغلقناه، أغلقه ابن حزم الذي فتحه، ونقول فتحه لأن كل من ذهبوا إلى تضعيف حديث المعازف لا يعولون إلا على من؟ على ابن حزم، فهو الذي فتح الباب سامحه الله. وقد أخطأ في هذا خطأ واضحا، والحمد لله أننا جعلناه يغلق الباب كما فتحه، كما فتحه هو أغلقه هو. وإذا أردتم التوسع فارجعوا إلى تغليق التعليق في المجلد الخامس تجدون ذلك.
أحسن الله إليكم. قال: بل وما اكتفى حتى صرح لأجل تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي.
قال ثم
أحسن الله إليكم. قال: بل وما اكتفى حتى صرح لأجل تقرير مذهبه الفاسد،
ما اكتفى بهذا يعني بالتضعيف، حتى صرح لأجل تقرير مذهبه الفاسد في ماذا؟
في إباحة الملاهي.
في إباحة الملاهي، ولا شك أن هذا مذهب فاسد كائنا من كان الذي قاله، مذهب فاسد. لماذا؟ لأنه مصادم للنصوص الصحيحة الصريحة التي لا ناسخ لها ولا معارض. ومن خالف، هذه عبارات أهل العلم أحكيها لكم بالحرف ليست عبارتي أنا ولفظي، ومن خالف النصوص الصريحة الصحيحة التي لا ناسخ لها ولا معارض يجب الإغلاظ في الإنكار عليه. من خالف النصوص الصحيحة الصريحة التي لا ناسخ لها ولا معارض يجب الإغلاظ في الإنكار عليه، يجب الإغلاظ في الإنكار عليه. الإنكار باب، ولكن التغليظ في الإنكار لما؟ لتعظيم هذا المنكر في نفوس السامعين حتى يزدجروا عن متابعته على مذهبه الفاسد، حتى يزدجروا عن متابعته على هذا المذهب الفاسد الذي قال فيه الشارح هذا الكلام. قال: وما اكتفى حتى صرح لأجل تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي بماذا؟
أحسن الله إليكم.
أعد العبارة علينا. صرح بأنه موضوع، قال موضوعه في البخاري، هذا عجب، هذا عجب، ما قال أحد أن البخاري فيه موضوعات أبد. يستحق الإغلاظ حينئذ ولا لا؟ يستحق، نعم.
أحسن الله إليكم.
إذا عظم في نفس أحد من الناس هذا الكلام الغليظ من العلماء في ابن حزم، نعم، نقول لهم انظروا لابن حزم نفسه وإلى فعله وقوله، وبعدين بعد ذلك حاكموا. أي نعم، هات.
أحسن الله إليكم. قال: بل وما اكتفى حتى صرح لأجل تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي بوضعه مع كل ما في الباب.
معده هذا الحديث، ليس فقط هذا الحديث، بل قال كل ما في الباب، قال كل ما في الباب. وله في هذا رسالة علقها عندكم المعلق والمحشي جزاه الله خيرا في هامش الكتاب. نعم، فقال كل ما في الباب في هذه المسألة من الأحاديث كله موضوع، حكم على كل الأحاديث الواردة في تحريم الملاهي بماذا؟ بالوضع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأخطأ، فقد صححه ابن حبان وغيره من الأئمة.
نعم.
ووقع لي من حديث عشرة من أصحاب هشام عنه.
يعني رواه عن هشام غير البخاري كم؟
عشرة
على وجه الاتصال. افرضوا أن البخاري منقطع، طيب ما تقول في العشرة تلاميذ هشام ابن عمار غير البخاري؟ عشرة غير البخاري من تلاميذ هشام يروونه عن هشام ابن عمار متصلا، خلينا في أسوأ الأحوال، وهي أن من؟ أن البخاري طريقه ما هي متصلة. طيب إذا روي من طرق 10 عن هشام بن عمار ما يتصل أبدا؟ هذا عجيب، لا يقوله من عرف صناعة علم الحديث، ما يقوله من عرف صناعة علم الحديث. وزد على ذلك الصحابة، فقد رواه عدد كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هاتي.
أحسن الله إليكم. قال: بل ولم ينفرد به كل من هشام وصدقة وابن جابر.
تمام، نعم، هشام لم ينفرد به، يعني هناك أيضا غير هشام بن عمار. تمام، وإذا قلنا شيخ صدقة أيضا صدقة لم ينفرد به عن ابن جابر، بل صحابيه لم ينفرد به. فهذا الحديث على أقل أحواله مستفيض في جميع الطبقات، على أقل أحواله مستفيض في جميع طبقاته، في جميع طبقاته. فإنك إذا نظرت حينئذ إلى هذه الطبقات التي ورد بها هذا الحديث، وهي هشام بن عمار، صدقة بن خالد، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الذي قيل فيه ابن يزيد بن جابر اللي هو الأزدي أبو عتبة الشامي الثقة الشهير، نعم، إذا قلت فإنك ستجد كل واحد من هؤلاء لم ينفرد به. البخاري لم ينفرد به، تابعه 10 عمن؟ عن هشام. هشام لم ينفرد به، تابعه آخرون عن صدقة. صدقة لم ينفرد به، تابعه آخرون عن ابن يزيد بن جابر. جابر بن عبد الله لم ينفرد به، فقد تابعه عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رواية هذا الحديث. فماذا يصير هذا الحديث؟ مستفيض، 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 مشهور أو مستفيض، الذي تشاقل في جميع طبقاته، فكيف يحكم عليه بأنه حديث موضوع؟ بل وليس ذلك، بل كل الأحاديث التي وردت مثله فهي إيش؟ موضوعة. هذا مجازفة، هذه مجازفة. نعم، ثبت الآن. إذن الآن عندنا الرد عليه الذي سبق ألف، والآن باء، رده هو على نفسه. ثالثا جيم، وهو أن لو سلمنا أن طريق البخاري عن هشام منقطعة، هذا إيش؟ جيم. عندنا ألف تحته ثلاثة، ثم باء، رد بن حزم على ابن حزم، ثم جيم. لو فرضنا أسوأ الاحتمالات وهو أن طريق البخاري هشام بن عمار منقطعة، فما تقول فالعشرة الذين تابعوا البخاري عن هشام بن عمار، وما تقول عن الذين تابعوا هشام بن عمار عن صدقة بن خالد، وما تقول في الذين تابعوا صدقة بن خالد عن ابن يزيد بن جابر، وما تقول في الذين تابعوا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وضح الكلام الآن؟ فالرد على ابن حزم من كم جهة؟ من ثلاث جهات، من ثلاث جهات. بعد هذا كله يصلح أن يقول الناظم فيه لا تصغي لابن حزم المخالف، ولا ما يصلح؟ لا شك أن هذا عين الصلاح، لا تصغي إلى مثل هذا القول، هذا القول وأمثاله لا يصغى إليه. وأيضا مثله قول السخاوي إن هذا تناقض ومذهب فاسد، مذهب
فاسد،
فاسد، نسأل الله السلامة. هاتي.
أحسن الله إليكم. قال: ثم إنه كأن الحامل لهم على الحكم بالانقطاع ما يوجد للبخاري من ذلك مرويا في موضع آخر عن ذاك الشيخ بعينه بالواسطة مرة، وتصريحه بعدم سماعه له منه أخرى، ولا حجة لهم فيه.
نعم،
فقد وقع له إيراد بعض الأحاديث عن بعض شيوخه بقال في موضع وبالتصريح في آخر.
إذن هذا الوجه كم؟ الرابع. يعني لما غلقنا عليهم الباب الأول جاءوا لنا بماذا؟ بشيء آخر، بشيء آخر. ما هو؟ نحن لما قالوا مدلس بيّن أنه ما هو مدلس، وسيأتي معنا مزيد بيان، لن ندع الكلام حتى نحكمه. جئنا لهم بأن هذا ليس بتدليس. ثم بعد ذلك الوجه الثاني رد بن حزم على بن حزم في هذا، صح؟ وأنه إيش؟ حكم الاتصال، ثم انتقلنا إلى عدم التفرد لو سلمنا أن البخاري هو الذي قال، وقلنا إن طريقه منقطعة، فسقنا المتابعة في جميع الطبقات من هشام بن عمار شيخ البخاري، نعم، بل من طبقة البخاري عشرة عن هشام بن عمار، من طبقة البخاري إلى صدقة بن خالد إلى ابن يزيد بن جابر إلى جابر، فقد رواه مع جابر عشرة أو نحوهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرهم ابن القيم رحمه الله تعالى. أغلق هذا الباب. طيب، جاءونا بباب ثاني، وهكذا حجة المبطل. أنت كلما أجبت له على إشكال راح جاب لك إشكال، يأتي لك ينط يأتيك بإشكال آخر، يترك المسألة بعدما أغلقت يروح يفتح لك باب ثاني. أنت خلك نعم، وسع صدرك والحمد لله حججك موجودة، فلا يهولنك ما يقول ويفعل، أثبت بس، وسيأتي إن شاء الله كسر هذه الشبه التي يأتي بها المخالف، فحينئذ يصبح يصدق عليها قول القائل: شبهم تهافت كالزجاج تظنها حججا وكل كاسر مكسور. كلما أراد أن يكسر صار هو مكسور، صار هو المكسور. هات. قال ثم، هذا الوجه الرابع، ثم إن كان الحامل لهم على الحكم بالانقطاع ما يوجد للبخاري من ذلك، أما قال البخاري قال لنا هشام، تمام، قالوا، وهذا موجود عند الإمام البخاري رحمه الله أنه يقول عن بعض شيوخه قال لنا، تمام، في موضع آخر يقول إنه ما سمع منه، والرد عليهم نقول لا حجة لهم في هذا. أعد.
أحسن الله إليكم. قال ثم إنه كأن الحامل لهم على الحكم بالانقطاع ما يوجد للبخاري من ذلك مرويا في موضع آخر عن ذاك الشيخ بعينه بالواسطة مرة، وتصريحه بعدم سماعه له منه أخرى.
نعم.
ولا حجة لهم فيه، فقد وقع له إيراد بعض الأحاديث عن بعض شيوخه بقال في موضع وبالتصريح في آخر.
نعم.
وحينئذ فكل ما يجيء عنه بهذه الصيغة محتمل للسماع وعدمه.
نعم، كل ما يجيء من هذه الصيغة التي فيها احتمال السماع وعدم السماع
محتمل للسماع وعدمه.
نعم.
بل وسماعه محتمل لأن يكون في حالة المذاكرة أو غيرها.
تمام. يعني كما هو الحال في من؟ في هشام
بن عمار.
ابن عمار، هذه الصيغة إذا كانت عندنا تحتمل وتحتمل، فنحن نقول أيضا قد جاء عن البخاري في مواضع أخر أنه يقول عن هذا الشيخ حدثني عنه فلان وهو شيخه، وتصريحه بعدم سماعه منه مرة أخرى، هذا لا حجة لكم فيه. لماذا؟ لأننا نحن أيضا مثلكم قد وجدناه يورد بعض الأحاديث عن بعض هؤلاء الشيوخ بقال، ويأتي بالتصريح في آخر يقول حدثنا، يقول إيش حدثنا. هذا الإشكال يحتاج له شوية وقت، أظن كأنه أحس يرجع إلى صدري. هذا البخاري الآن مثلا في صورة ما إذا قال، الآن يقول لك إنه يأتي في موضع ويقول حدثنا فلان عن هذا الشيخ، صح، تمام، ويقول إنه ما سمعت منه. هو نفسه يقول البخاري يوجد عنده أنه يروي عنه بواسطة ويقول أنا ما سمعت منه. نقول له نحن البخاري نفسه قد وجد عنده مثل هذه الصورة، فيقول في بعض الأحاديث التي هي عن شيوخه قال لنا، تمام، قال لنا، ثم يأتي في موضع آخر ويصرح بالسماع منه. تمام، تمام ولا لا؟ هل البخاري عدل ولا ما هو عدل؟ عدل. فإذا قال قال فلان، خلونا نمشيه على قولكم إنه لم يسمع منه، فإذا صرح في الموضع الآخر من الصحيح فيقول حدثنا فلان، صادق ولا ما هو صادق؟ أعلى ما يكون فيه من الاحتمال أنه أولا ما سمعه هو، ثم بعد ذلك سمعه. هل هذا منتفي؟ هل هذا منتفي؟ أعلى ما فيه أن يكون سمعه مرة بواسطة ثم لقي الشيخ فسمعه منه عاليا، صح ولا لا؟ هذا ما هو موجود في علوم الحديث، أن يسمع العالم الحديث الواحد مرة نازلا ومرة عاليا، هذا هبوا أن واحدا منكم الآن سمع مني وذهب إلى بلاد أوروبا وحدث عني، فجاءنا من مشاهير طلاب العلم في أوروبا من المسلمين هناك يروي عنه، ثم لقيني وروى هذا الحديث عني، هل هذا مستبعد؟ ما هو مستبعد. إذن فنحن نعطيهم صورة أخرى. فأعلى ما يقال في مثل هذا أن البخاري رواه أولا بواسطة نازلا ثم رواه إيش؟ عاليا. ألا يكون هذا جوابا ولا لا؟ أجيبوني يا أبنائي. الآن تروي عن هذا الشيخ بواسطة، كتب الله لك أنك تعتمر تحج تذهب إلى مكة، وهذا المحدث في مكة لقيته فسمعت منه الحديث نفسه، أول مرة ترويه بواسطة والمرة الثانية ترويه بماذا؟ مباشرة بعلوه. هذا ما هو موجود في علوم الحديث، أن يروي الراوي الحديث بطريقين نازلا وعاليا، هذا موجود. فعلى أسوأ الاحتمالات هذا يدل عليه ما وجدناه في البخاري، أنه في مواضع يقول قال لنا أو قال فلان، ثم بعد ذلك يأتي هو بنفسه ويقول حدثنا أو سمعت. هل هو عدل ولا ما هو عدل؟ على كلام الآن بن حزم، هل هو عدل البخاري ولا ما هو عدل؟ فإذا جاءنا في الموضع الأول وقال قال، وجاء في الموضع الثاني وقال ماذا؟ حدثنا، اتصل ولا لا؟ طيب الصورة الأولى نفس المسألة، إذا قال حدثنا فلان عن هذا الشيخ، ثم جاء في المرة الثانية وقال سمعت منه أو حدثنا، ما يكون اتصل؟ يكون عاليا ونازلا، تمام؟ يكون عاليا ونازلا، فلا إشكال في ذلك ولله الحمد. نعم،
أحسن الله إليكم. وحينئذ فكل ما يجيء عنه بهذه الصيغة محتمل للسماع وعدمه.
قفوا عند هذا، كل ما يجيء عنه عمن؟ عمن يا أحبة؟ عمن؟ عن البخاري بهذه الصيغة، يعني قال هشام بن عمار، تمام؟ في غيره من الشيوخ يقول البخاري قال فلان، محتمل للسماع وعدمه ولا لا؟ محتمل ولا لا؟ طيب هات. بل
وسماعه محتمل لأن يكون في حالة المذاكرة أو غيرها.
بل وسماعه محتمل، إذا كان عدم السماع احتمال أليس السماع احتمال آخر؟ واضح يا أحبتي أبنائي، إذا كان عدم السماع احتمال وليس بقطع، ليس قطعا، أليس السماع أيضا احتمال آخر؟ فما الذي رجح احتمالكم ولا يرجح احتمالنا؟ واضح أحبابي، واضح الكلام؟ طيب ما الذي يرجح احتمالكم عدم السماع ونحن احتمال السماع غير راجح؟ أليس هذا تحكم؟ نعم هو تحكم، لكن أنتم تقولون نعم لكن بدون دليل، ما دليلكم؟ نبغى نكون أقوياء يا أحبة، أريد أن نكون أقوياء في مواجهة هؤلاء أصحاب هذه الشبه. أنتم تقولون هذه الصيغة تحتمل عدم السماع وتحتمل السماع، تمام؟ إذا كان هذا ما كان بهذه الصيغة عندكم محتمل للسماع وعدمه، ونحن نقول السماع محتمل أيضا، فأنتم كيف رجحتم جانب عدم السماع؟ وإذا كان محتمل للسماع وعدمه فأنتم على عدم السماع ونحن على احتمال السماع، صح ولا لا؟ أنتم تقولون يحتمل أنه ما سمعه، ونحن نقول يحتمل أنه سمعه، فكيف رجحتم عدم السماع؟ رجحتموه بصورة احتججتم بها في الصحيح، ونحن نقضناها عليكم بصور، صح ولا لا؟ الصور التي ذكرناها قبل قليل. نعم، فإذا كنا نحن قد نقضناها بصور موجودة في الصحيح، أن البخاري يقول في بعض الأحيان قال لنا فلان، ويأتي في الموضع الآخر ويقول حدثنا فلان، يصرح بالتحديث، صح ولا لا؟ إذا كان هذا عندنا بالتصريح، بالتصريح، أفلا يحق لنا نحن أن نقول إن السماع هو الأرجح، صح ولا لا؟ لماذا؟ بارك الله فيك، لأنه ما من حجة جئتم بها في احتمال عدم السماع والاتصال إلا وقد نقضناها بما يدل على الاتصال بعد أن كان محتملا لما تقولونه، فترجح قولنا ولا لا؟ فكيف بنا ونحن في هذا الحديث بعينه، حديث هشام بن عمار، قد أثبتنا إيش؟ أنه على جهة الاتصال. هذا الجواب إيش؟ الرابع. اتضحت الصورة؟ هاتي.
أحسن الله إليكم. وحينئذ فكل ما يجيء عنه بهذه الصيغة محتمل للسماع وعدمه، بل وسماعه محتمل لأن يكون في حالة المذاكرة أو غيرها.
نعم.
ولا يسوغ مع الاحتمال الجزم بالانقطاع.
تمام، اسمعوا أحبة، ولا يسوغ مع الاحتمال الجزم بالانقطاع، صح ولا لا؟ ولا الاتصال، هات.
ولا يسوغ مع الاحتمال الجزم بالانقطاع، بل ولا الاتصال أيضا، لتصريح الخطيب كما سيأتي بأنها لا تحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه لا يطلقها إلا فيما سمعه.
نعم، إذن لا يسوغ مع الاحتمال الجزم بالانقطاع ولا بالاتصال. الاتصال ماشي؟
ماشي
ماشي. طيب، هذا وجه آخر خامس، هذا وجه آخر خامس، لا يسوغ مع الاحتمال الجزم بالانقطاع ولا بالاتصال. تمام. أيضا لماذا؟ كما سيأتي، بأنها لا تحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه لا يطلقها إلا فيما سمعه. تمام. يقول لا يسوغ مع الاحتمال بهذا وهذا أن نجزم بالانقطاع، إذا كان يحتمل عدم الاتصال ويحتمل الاتصال، إذن لا يسوغ أن نجزم بماذا؟ بالانقطاع ولا بالاتصال، كما سيأتي تقريره في المجلد الآخر، سيأتينا إن شاء الله في المنقطع. فلا يسوغ هذا القطع بعدم الاتصال أو بالاتصال، كما سيأتي، بأنها لا تحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه لا يطلقها إلا فيما سمعه. فلا يسوغ لك أن تقطع بأنه لم يسمع، ولا تقطع بأنه إيش سمع، إلا في حالة واحدة، من كان من عادته هذا، عرف أنه لا يطلقها إلا فيما سمعه. والبخاري قد عرف هذا في كتابه ولا لا؟ التعليقات بهذا الشكل ما هو كثير، وذكرناها لكم في السابق، وكتب عليه الحافظ بن حجر كتابا كاملا أسماء التغليق، وذكرنا لكم عددها، وذكرنا لكم أنها على قسمين، قسم كثير منها وصله البخاري في صحيحه بعدما قال فيه قال، رجع ووصله في موضع آخر، والقليل جدا هو الذي لم يصله. فإذا هذه عادة البخاري معروفة ولا ما هي معروفة؟ فإذا كانت هذه العادة ممن عرف منه أنه لا يطلقها إلا فيما سمعه، أيضا انطبق هذا على البخاري، انطبق هذا على البخاري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال نعم. قال ما حاصله إن من سلك الاحتياط في رواية ما لم يسمعه بالإجازة أو غيرها من الجهات الموثوق بها، يعني كالمناولة، فحديثه محتج به، وإن لم يصرح بالسماع بناء على الأصل في تصحيح الإجازة انتهى.
وهذا يقتضي أن يكون في حكم
الموصول،
يعني من سلك الاحتياط في رواية ما لم يسمعه بالإجازة أو غيرها من الجهات الموثوق بها، يعني كالمناولة. نعم. فحديثه محتج به وإن لم يصرح بالسماع. تمام.
فحديثه محتج به وإن لم يصرح بالسماع بناء على الأصل في تصحيح الإجازة.
نعم.
انتهى.
نعم.
وهذا يقتضي أن يكون في حكم الموصول.
نعم. وهذا صحيح، ما كان بالمناولة أو بالإجازة فهذا متصل على الصحيح، وجد في خلاف لكنه الصحيح أنه متصل بناء على الأصل في تصحيح الإجازة، بناء على هذا الأصل الذي هو تصحيح الإجازة. نعم.
وهذا يقتضي أن يكون في حكم الموصول.
صحيح، هذا هو الصحيح، هذا يقتضي أن يكون في حكم الموصول، هذه مسألة أخرى. نعم.
لكن قال أبو نعيم في المستخرج عقب حديث قال فيه البخاري كتب إلي محمد بن بشار إنه لا يعلم له في كتابه حديثا بالإجازة، يعني عن شيوخه غيره.
طيب، وإذا كتب إليه شيخه كتابا خاصا بالإجازة ألا يكون متصلا؟
لا.
إجازة خاصة، إجازة معين في معين. نعم.
أحسن الله إليكم. وتوسط بعض متأخر المغاربة فوسم الوارد بقال بالتعليق المتصل،
فوسم
الوارد بقال
يعني سمى وسمى يعني سمى، لأن الاسم هل هو من السمو أو من الوسم؟ نعم، على كل حال فوسمى يعني سمى الوارد بقال بالتعليق، يعني ما قيل فيه قال سماه معلقا. نعم،
فوسم الوارد بقال بالتعليق المتصل من حيث الظاهر المنفصل من حيث المعنى، لكنه أدرج معها قال لي ونحوها مما هو متصل جزما، ونوزع فيه كما سيأتي في أول أقسام التحمل إن شاء الله.
نعم،
وبالجملة فالمختار الذي لا محيد عنه كما قاله شيخنا أن حكم قال في الشيوخ مثل غيرها من التعاليق المجزومة،
كما تقدم هذا الكلام عليه من التعاليق المجزومة. نعم، إما أن يكون وصله في مواطن أخرى، وإما أن يكون مثل هذا الحديث كما سمعتموه، وإن لم يصله في مواطن أخرى فهو على الصحيح في حكم في حكم المتصل، ودللنا عليه بهذه الأدلة التي سمعتموها كلها. وبهذا ينتهي كلامنا من خلال قراءتنا في الكتاب، وبالله التوفيق. بقي معي كلام نتممه في هذه المسألة، جئت بكتاب النكت لأجله، جئت بكتاب النكت لأجله. يقول رحمه الله في مسألة العنعنة، وهل يشترط فيها إيش؟ اللقي ولو مرة، أو يكتفى بما؟ بالمعاصرة، يكتفى بالمعاصرة كما هي المسألة المعروفة عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. يقول: وقد قيل إن القول الذي رده مسلم، يعني هذه المسألة، يعني هل يكتفى بإمكان اللقي مع المعاصرة، أم أنه لا بد أن يثبت اللقي ولو مرة واحدة؟ وقد قيل إن هذا القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة العلم علي بن المديني والبخاري وغيرهما. هذا كلام ابن الصلاح، هذا كلام ابن الصلاح. قال الحافظ معلقا عليه: ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه لا في أصل الصحة. هذا كلام عجيب. قال: وأخطأ في هذه الدعوة، أخطأ في هذه الدعوة، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري، يعني ثبوت اللقي ولو مرة واحدة. جاءت الأدلة، قال: فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك، أكثر من تعليل الأحاديث بعدم وجود هذا الشرط. فيكون مذهب البخاري ولا ما هو مذهب البخاري؟ هذا هو مذهب البخاري، وما ادعاه مسلم غير صحيح عليه. قال الآن يريد أن يدعم البخاري، البخاري ما هو الحال في هذا الباب، وهذا قليل من طلبة العلم من يعرفه اليوم، قليل، أنا ما أقول كل طلبة العلم لكن قليل، لأن في هذا العصر أصبح الكلام مبني على السماع العام، يأخذ ويمشي، ما عنده وقت هو بنفسه يجلس ويقرأ ويحقق إلا القليل، فالقليل هؤلاء هم الذين يعول عليهم. يقول: قلت: وهذا المذهب، يعني مذهب من؟ مذهب من؟ مذهب البخاري. قال: وهذا المذهب هو مقتضى كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه، فإنه قال في الرسالة في باب خبر الواحد: فإن قيل ما بالك، يعني يا شافعي قبلت ممن لا تعرفه بالتدليس، هذا اللي في البخاري، نعم، ممن لا تعرفه بالتدليس أن يقول عنه، وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه، تمام، هو غير معروف بالتدليس لكن يكون ما سمعه. قال: فقلت له: المسلمون العدول أصحاء في نفس الأمر، أصحاء في نفس الأمر، وحالهم في أنفسهم غير حالهم في غيرهم، ألا ترى أني إذا عرفتهم بالعدالة في أنفسهم قبلت شهادتهم، وإذا شهدوا على شهادة غيرهم لم أقبل حتى أعرف حاله غيرهم، ما أقبل، أما هم لا أقبل، وأما قولهم عن أنفسهم فهو على الصحة حتى يستدل من فعلهم بما يخالف ذلك، فيحترس منهم في الموضع الذي خالف فعلهم فيه ما يجب عليهم. هل البخاري من هذا ولا لا؟ هل البخاري جاء عنه التدليس؟ هل البخاري ورد عنه من قوله في نفسه أو عن نفسه بما يخالف ما ادعاه في شرطه؟ صح ولا لا؟ فإذا كان ما قالوه عن أنفسهم على الصحة كان على الصحة حتى يثبت عندنا ولو مرة واحدة عنهم ما يخالف قولهم، فإذا جاء من فعلهم ما يخالف قولهم ولو مرة واحدة احترصنا منهم. فهل البخاري الآن جاء عنه ولو مرة واحدة؟ ما جاء، ولذلك رميه بالتدليس في غير محله. قال هذا الشافعي، الكلام كله للشافعي، اسمعوا، قال ولم أدرك أحدا من أصحابنا، هذا الشافعي، يفرق بين أن يقول حدثني فلان، تمام، حدثني فلان أو سمعت فلانا أو عن فلان، إلا في من دلس، ما يفرق بين هذا إلا في من وصف بما بالتدليس. فمن كان بهذه المثابة قبلنا منه، ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته، فلا نقبل منه حديثا حتى يقول حدثني أو سمعت، إلى آخر كلامه رحمه الله في الرسالة. هل هذا الكلام يا أبنائي منطبق على ما قرأنا قبل قليل على البخاري ولا لا؟ ما قررناه منطبق ولا لا؟ لم يعرف عن البخاري هذه الدعوة أنه مدلس، نعم. فذكر رحمه الله، يعني من؟ الشافعي، أنه إنما قبل العنعنة لما ثبت عنده أن المعنعن غير مدلس، والبخاري عندنا غير مدلس، وعن وقال ما هي سوى في رتبة واحدة، وإنما يقول عن فيما سمع، فأشبه ما ذهب إليه البخاري من أنه إذا ثبت اللقي ولو مرة واحدة حملت عنعنة غير المدلس على السماع. هذا كلام من؟ هذا كلام الشافعي، ويشرحه من؟ يشرحه الحافظ ابن حجر، وهو الخبير بما؟ خبير بماذا يا أحبة؟ خبير بالصحيح، بصحيح البخاري، يقول فأشبه ما ذهب إليه البخاري من أنه إذا ثبت اللقي ولو مرة حملت عنعنة غير المدلس على السماع، مع احتمال ألا يكون سمع بعض ذلك أيضا. هذا اللي آخر شيء وقفنا عنده. قال والحامل للبخاري على اشتراط ذلك تجويز أهل ذلك العصر للإرسال، فلو لم يكن مدلسا وحدث عن بعض من عاصره لم يدل ذلك على أنه سمع منه، لأنه وإن كان غير مدلس فقد يحتمل أن يكون أرسل عنه لشيوع الإرسال بينهم. فاشترط، ما هو الآن لما يقول قال أو عن وهو غير مدلس يحتمل أيضا أن يكون مرسلا، صح ولا لا؟ أرسل عنه، صح ولا لا؟ هو صادق أن هذا قول فلان لكنه أرسله، هذا أيضا ما هو احتمال، تمام. قال فاشترط أن يثبت أنه لقيه، هذا من؟ الشافعي، الشافعي، كلام الشافعي السابق، فاشترط أن يثبت أنه لقيه وسمع منهم ليحمل ما يرويه عنه بالعنعنة على السماع، ما هو قد لقيه؟ فاشترط أن يثبت أنه لقيه وسمع منه ليحمل ما يرويه عنه على السماع، لأنه لو لم يحمل على السماع لكان مدلسا. والغرض السلامة من التدليس، السلامة من؟ والبخاري سالم من التدليس ولا لا؟ قال فتبين رجحان مذهبه، تبين رجحان مذهب البخاري على مسلم ولا لا؟ المعاصرة مع إمكان اللقي عند مسلم، تمام؟ البخاري لا، المعاصرة ولا بد من اللقي ولو مرة واحدة. هنا اشتراط أن يثبت ولو لقي مرة واحدة وسمع منه، تأتي فائدته ليحمل ما جاء به بصيغة العنعنة على ما؟ على السماع. وعلى هذا فأي الشرطين لصاحبي الصحيح يكون أقوى؟ أجيب، البخاري، لأن البخاري شرطه أعلى، فلا يكون عنده في هذه الصورة إلا ما ثبت فيه اللقي بين الراوي ومن يروي عنه ولو مرة واحدة، فاشترط أنه يثبت لقيه وسماعه منه، فإذا ثبت ذلك حمل بعدها ما يرويه هذا الثقة الذي لم يتهم بالتدليس، ما يرويه بالعنعنة يكون محمولا على ما؟ على السماع، على الاتصال. هذه هي النكتة في ترجيح البخاري على من؟ على مسلم. وضحت لكم يا أحبة؟ هذه هي النكتة. فكان شرط البخاري أعلى. اسمعوا، قال: وأما احتجاج مسلم، أنا أريد أن أسمعكم الباب كله حتى نختم به. قال: وأما احتجاج مسلم على فساد ذلك، يعني على أنه قول ابن المديني، تمام؟ قال: وأما احتجاج مسلم على فساد ذلك، استدل عليه بإيش؟ بأن لنا أحاديث اتفق الأئمة على صحتها، ومع ذلك ما رويت إلا معنعنة، ولم يأتي في خبر قط أن بعض رواتها لقي شيخه، فلا يلزم من نفي ذلك عنده نفيه في نفس الأمر، تمام؟ يقول: ما احتج به مسلم رحمه الله تعالى، نعم، من وجود أحاديث صححها الأئمة واتفقوا على صحتها، ومع ذلك لم تروى إلا معنعنة، ماشي؟ واضح يا ابنائي؟ يقول: هذه حجة مسلم في شرطه. يقول: وأما ما احتج به مسلم على فساد ذلك، فساد إيش؟ شرط البخاري. قال: ما احتج به على فساد ذلك بأن هناك أحاديث اتفق الأئمة على صحتها، ومع ذلك ما وردت إلا معنعنة، ولم يأتي في خبر قط أن بعض رواتها لقي شيخه، فلا يلزم من نفي ذلك عنده، نعم، نفيه في نفس الأمر، يعني في الحقيقة. وقد ذكر علي بن المديني في كتاب العلل أن أبا عثمان النهدي لقي عمر وابن مسعود وغيرهما، وروى عن أبي بن كعب وقال في بعض حديثه: حدثني أبي بن كعب، يعني هذا أبو عثمان النهدي، أبا عثمان النهدي لقي من؟ عمر وابن مسعود وغيرهما، وروى عن أبي بن كعب وقال: حدثني كعب. وقد قطع مسلم بأنه لم يوجد في رواية بعينها أنه لقي أبي بن كعب، يعني من؟ أبا عثمان النهدي، أو سمع منه. وأعجب من ذلك أن وجدنا بطلان بعض ما نفاه في نفس صحيحه، فمن ذلك قوله: وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد رضي الله عنه 3 أحاديث. وقال في آخر كلامه: فكل هؤلاء التابعين الذين، هذا مسلم، كل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة رضي الله عنهم الذين سميناهم، لم يحفظ عنهم سماع علمناه في رواية بعينها، ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه، انتهى. قال: وقد روى في صحيحه هو، يعني مسلم، في كتاب المناقب من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي، إلى أن قال: ثم يحال بينكم بينه. قال أبو حازم: فسمعني النعمان ابن أبي عياش وأنا أحدث بهذا الحديث، فقال: أهكذا سمعت سهلا؟ لو سهل بن سعد الساعدي، تمام؟ قال: أهكذا سمعت سهلا يقول؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد رضي الله عنه لسمعته يقول إنهم مني، إلى آخره. فهذا من هو؟ النعمان بن أبي عياش. الآن القصة في مسلم، يروي في المناقب من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ساقه، فقال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدث. هذا أبو حازم ولا لا؟ النعمان سمعه فقال له: أنت سمعت هذا؟ قال: نعم. قال: نعم. فقلت: فأنا أشهد على أبي سعيد أني سمعته يقول، أني سمعته يقول، وذكر الحديث، وسيأتينا إن شاء الله الكلام على هذا. وأخرج بعد ذلك في كتاب صفة الجنة من طريق أبي حازم أيضا عن سهل بن سعد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون. الحديث قال: فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش، هذا طريق أبي حازم، فقال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه يقول. وأخرج أيضا عن أبي حازم عن سهل بن سعد في كتاب المذكور: إن في الجنة شجرة إلى آخره. فقال النعمان حدثني أبو سعيد بلفظ يسير الراكب. فهذه ثلاثة أحاديث أشار إليها، قد ذكرها هو في كتابه يعني مسلما مصرحا فيها بالسماع، فكيف لا يجوز ذلك في غيرها؟ وإنما كان يتم له النقض والإلزام لو رأى في صحيح البخاري حديثا معنعنا لم يثبت لقي راويه لشيخه فيه، فكان ذلك واردا عليه، وإلا فتعليل البخاري لشرطه المذكور متجه. الآن هما هذا معاصر، ثم سمع هذا، ثم بعد ذلك أشهده على، يعني استوثق منه في أنه سمعه من سهل بن سعد، فقال نعم، فقال وأنا أشهد أني سمعت ذلك. فدل ذلك على أن هذه الأحاديث التي أشار إليها الإمام مسلم قد جاءت مصرحا فيها بالسماع في نفس الصحيح، وقد حصل للإمام مسلم رحمه الله تعالى غفلة في هذا، والصحيح ما ورد فيه التصريح بالسماع، وإذا كان كذلك فإن هذا النقض والإلزام للبخاري ليس بصحيح، وإنما يكون صحيحا لو كان في البخاري حديثا معنعنا لم يثبت لقي راويه لشيخه، لأن هذا يقول سمع من سهل بن سعد، والثاني يقول سمع من سهل بن سعد، صح ولا لا؟ فيكون شرط البخاري منطبق على هذا، أما شرط مسلم فليس بمنطبق عليه. وحينما يقول مسلم بأن لم نجد ذلك كذلك، هذا فيه حصلت غفلة للإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا. ثم قال رحمه الله، والكلام على البخاري رحمه الله في أنه عنده شيء من التدليس، هذا قد رده وذكره الحافظ هنا من كلام الإسماعيلي، وابن الصلاح نقله من كلامه في المدخل إلى المستخرج على صحيح البخاري، حيث قال الإسماعيلي، هذا نص كلامه، هناك لم ينص، السخاوي لم ينقل نص كلامه، أما هنا فنقل الحافظ ابن حجر نص كلام من؟ نص كلام الإسماعيلي، حيث قال رحمه الله في مقدمة كتابه على الصحيح الذي هو المستخرج، قال كثيرا ما يقول البخاري قال فلان وقال فلان وقال فلان عن فلان، فيحتمل أن يكون إعراضه عن التصريح بالتحديث لأوجه، أحدها أن لا يكون قد سمعه عاليا، وهو معروف من جهة الثقات عن ذلك المروي، فيقول عنه فلان مقتصرا على صحته وشهرته من غير جهته. الثاني أن يكون قد ذكره في موضع آخر بالتحديث وصله، هذا معروف. الثالث أن يكون سمعه ممن ليس هو على شرط كتابه، فنبه على الخبر المذكور بقصد من رواه لا على وجه التحديث به عنه. قال الحافظ قلت ومن تأمل تعاليق البخارية حيث لم تتصل، يعني التي لم يصلها، لم يجدها، الأحاديث التي لم يصلها التي هي كم؟ 161. يقول ومن تأمل تعاليق البخارية حيث لم تتصل لم يجدها تكاد أن تخرج عن هذه الأوجه التي ذكرها الإسماعيلي، ولكن بقي عليه أن يذكر السبب الحامل له على إيراد ما ليس على شرطه في أثناء ما هو على شرطه، وقد بينت مقاصده في ذلك في مقدمة تغليق التعليق إلى أن قال. وحاصله في فوائد هذا، قال وحاصله أنه أيضا على أوجه أن يكون كرره، وهذا تداخل مع الأوجه الأولى التي ذكر إسماعيلي. الثاني أن يكون أوردها في معرض المتابعة والاستشهاد لا على سبيل الاحتجاج، ولا شك أن المتابعات تسامح فيها بالنسبة للأصول، وإنما يعلقها وإن كانت عنده مسموعة لئلا يسوقها في الأصول. هذا في ماذا يا أحبة؟ في الأحاديث التي لم يصلها. قال وثالثها أن يكون إراده لذلك منبها على موضع يوهم تعليل الرواية التي على شرطه، كأن يروي حديثا من طريق سفيان الثوري عن حميد عن أنس رضي الله عنه ويقول بعده، هذا موجود، ويقول بعده قال يحيى بن أيوب عن حميد سمعت أنسا رضي الله عنه، فمراده بهذا التعليق أن هذا مما سمعه حميد لئلا يتوهم متوهم أن الحديث معلول بتدليس حميد، لأن حميد الطويل متهم بالتدليس، صح ولا لا؟ فحينما يأتي في الرواية قال يحيى بن أيوب عن حميد سمعت أنسا، تمام؟ بهذا التعليق مراد البخاري أن هذا مما سمعه حميد، فلم يرده هو قصدا للتعليق، وإنما أورده لما؟ لإثبات سماع حميد من أنس. نعود، يقول ثالثها أن يكون إراده لذلك منبها على موضع يوهم تعليل الرواية التي على شرطه، تمام؟ يورده للتنبيه، ما أورده رواية يا ناس، ما ذكره مقصدا وعلقه، لا، إنما جاء به للتنبيه على ما ظاهره علة وليس هو بعلة، فلم يورده لأجل ما في هذا الحديث فساقه معلقا، لا، إنما جاء به استدلالا على ما هو عنده الذي قد يظن أن فيه علة في الصحيح. قال الثالث أن يكون إراده، يعني البخاري، لذلك منبها، لذلك المعلق منبها على موضع يوهم تعليل الرواية التي على شرطه، جاء برواية على شرطه، تمام؟ ففيها مثلا حميد الطويل على أنس، حميد الطويل مدلس، تمام؟ فهو جاء به من طريق قال يحيى بن أيوب عن حميد سمعت أنسا يقول، انتفى تهمة التدليس ولا لا؟ تمام؟ فهو قصده بإيراد هذا لا التعليق، وإنما قصده الاستدلال به، فما قصده به إخراج الحديث، واضح يا أحبة؟ هذا مما يفوت أحيانا على بعض الناظرين فيعد هذا معلقا وليس هو من معلقات البخاري. فإذا وجدت هذه الصورة وتتبعتها وعددتها في بعض من عد أن هذا من المعلقات في البخاري سيطيح عندك كم ولا لا؟ فيا ناس، يا أحبة، ما كل من تكلم في العلل قبل كلامه، لا بد أن يكون دقيق النظر. فهذا رحمه الله يقول مراده بهذا التعليق أن هذا مما سمعه حميد، لئلا يتوهم متوهم أن الحديث معلول بتدليس حميد. فإن قيل فلما لم يسقه من طريق يحيى بن أيوب السالم من هذه العلة ويقتصر عليه؟ قلنا لأن يحيى بن أيوب ليس على شرطه. افهم يا ناس، افهموا مقاصد هؤلاء الفحول. يقول لك طيب ليش ما يسوق ابن يحيى بن أيوب يريحنا من التعليق؟ يا أخي، يحيى بن أيوب ما هو على شرطه، يحيى بن أيوب ليس على شرطه، فهو ساقه منبها أن هذا الحديث وإن كان بالعنعنة إلا أنه وهو في صحيحه ترونه متصل، فإن حميدا قد صرح فيه بالسماع، والذي يثبت ذلك يطلق يحيى بن أيوب روح خرجوها، تمام؟ فمقصده إذن ليس إخراج رواية من؟ يحيى بن أيوب، ليس هذا هو مقصده، لأن يحيى بن أيوب ليس على شرطه، ولو كان فالثوري أجل وأحفظ، فنزل كل منهما منزلته التي يستحقها ذاك فالاحتجاج به. وهذا في المتابعة القوية، وهذا في المتابعة القوية، الضعفاء ما يأتي إليه من يعني يتتبع مثل ذلك ويدقق في مثل هذا، يجد أن البخاري أستاذ الصنعة فعلا، كما قال مسلم إيش؟ ويا طبيب الحديث في علله. أما قوله إن البخاري يعني مدلس، فهذا قد بينه رحمه الله عند مسألة قول الحافظ بن الصلاح والبخاري ليس مدلسا، نعم، وهو يفرق في مسموعاته بين صيغ الأداء من أجل المقاصد. ومن هذا الباب صرح أن استعمال قال إذا عبر بها المحدث عما رواه أحد مشايخه مستعملا لها فيما لم يسمعه يكون تدليسا. قال متعقبا على الإسماعيلي، قال ولم نرى ذلك إلا في العنعنة، لم نره إلا فيما؟ إلا في العنعنة. وعلى هذا تقدير تسليمه لا يستلزم التسوية بينها من كل وجه، يعني هي العنعنة. وقال وذكر لا يلزم التسوية بينها وبين العنعنة ابن الصلاح، وتبعه المحققون على أن هذا إن كان في العنعنة لا يلزم التسوية بينها وبين من قال ذكر، قال لنا لا يلزم أن يكون حكمهما واحد. وابن الصلاح رحمه الله أيضا قد ذكر أن كثيرا من أهل الحديث لا يسوون بين قال وعن في الحكم. فإذا قال هشام بن عمار هل هي مثل العنعنة؟ أجيبوا، كثير أكثر أهل الحديث لا يسوون بين قال وبين ذكر لنا وبين عن. فإذا كان كثير من أهل الحديث لا يسوون بين عن وبين قال وبين ذكر في الحكم، إذن فالقول بأنها داخلة في قسم العنعنة قول غير صحيح. ولهذا قال فمن أين يلزم أن يكون حكمهما عند البخاري واحدا؟ وقد بينا الأسباب الحاملة على التعليق، وإذا تقرر ذلك لم يستلزم التدليس لما وصفنا. وأما قول ابن منده هذا الذي وعدتكم بأن سنجيب عنه، أخرج البخاري قال وهو تدليس، هذا كلام من؟ اللي تقدم معنا ابن منده. قال الحافظ فإنما يعني به أن حكم ذاك عنده هو حكم التدليس، ولا يلزم أن يكون كذلك حكمه عند البخاري، ولا يلزم أن يكون ذلك الحكم هو نفسه عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فالبخاري حينئذ حفظكم الله في هذا، في قال لنا وذكر لنا، مشى على قول أكثر أهل الحديث في عدم التسوية بينهما، أم مشى على قول القليل الذي جعل حكمها كحكم عن؟ ها، مشى على طريقة أكثر المحدثين. فإذا كان على طريقة أكثر المحدثين خرجت قال لنا وذكر لنا من باب إيش؟ العنعنة، خرجت من باب العنعنة. بقي باب التعليق قد أجبنا عليه بالوجوه التي تقدمت، وبهذا أحكم الرد على كل من يتكلم عن البخاري بالتدليس أو بالعنعنة أو بالتعاليق هذه التي وجدت في كتابه مما كان صورته صورة التعليق وليس بتعليقا، أو ما كانت صورته صورة التعليق وقد وصل، أو ما كان صورته صورة التعليق ولم يورده لأجل رواية الحديث وإنما لأجل تنبيه على حديث في صحيحه بالعنعنة قد قام الدليل على الاتصال فيها، ولكنه لم يخرجها من الطريق المصرحة لكونها ليست على شرطه، إلى غير ذلك من الأمور. فالواجب علينا معاشر الأحبة في مثل هذه المضايق أن نجهد أنفسنا، لما؟ لنقوي حجتنا، ولا سيما والحملة شرسة على الصحيحين. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا التوفيق والفقه في دينه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه سبحانه. وبعد، فلعلنا الأسبوع القادم لا يكون لنا درسا يوم السبت، وكذا الأحد في كتاب التوحيد، وكذا الاثنين نظرا للإجازة التي تأتي، ولأن بعض طلبة العلم يسافرون للعمرة فنحن نؤجله إلى الأسبوع ليس القادم بعد القادم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه بأتباعه بإحسان. نعم،
كيف نرد على قول ابن حزم أنه بداية أمره خالف قول أكثر أهل العلم باختلافه وقوله وتهمته لابن البخاري رحمه الله، ثم خالف أمره قوله بنفسه؟ هل نستطيع أن نقول أنه كان قليل العلم في هذا المجال علم فن أهل الحديث ثم بعد أن علم أنكر قوله، أم كيف نرد؟
هو قليل المعرفة في علم الحديث لا شك رحمه الله، وهو قد كفانا بالرد على نفسه وهو لم يتهم البخاري بشيء، وإنما قال هذه الرواية في صحيح البخاري إيش ضعيفة، بل قال موضوعة، قال موضوعة. لماذا؟ لأن فيها إيش؟ قال لنا هشام بن عمار، وهذا انقطاع، وجهل أن هشام بن عمار شيخ البخاري، والبخاري قد لقيه. الترمذي رحمه الله هذا الأئمة الستة، بن حزم يقول مجهول، ابن حزم يقول في الترمذي مجهول، موجود هذا ولا ما رأيتموه؟ خلاص، إذا كان الترمذي إمام من الأئمة الستة فأصحاب الكتب الستة يقول عنه مجهول، أنت إذا نظرت إليه من ناحية تعذره، وهو أنه ما يعرفه، هو في عصر الرواية قريب من عصر هؤلاء، ما عرفه، ما انتهى إليه علمه. لكن من ناحية ثانية أيضا تستدل به على عدم إيش؟ على عدم إيش؟ على عدم اطلاعه في علم الحديث. وأشهد بالله الذي سأوقف بين يدي أني سمعت سماحة والدنا وأستاذنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، وقد جاءت عنده مشكلة في بعض الأحاديث الصحيحة، وتكلم فيها ابن حزم، قال مسكين ابن حزم ضعيف في الحديث، ما عنده علم كافي مثل أئمة الحديث في هذا الباب، قلة خبرة عنده، هذه عبارته. فالشاهد العالم الكبير قد تأتي منه هفوة أيضا كبيرة، ولكن إذا نظر إلى جهة عذره عذرته. وأيضا في الجانب الآخر إذا نظرت إلى أن مثل هذا لا ينبغي أن يصدر منه مثل هذا الكبير الشيء الكبير تلومه. ونسأل الله التوفيق للجميع والمغفرة للجميع، ونصلي على محمد.